إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، سؤال من الدرس السابق: وضح الارتباط بين مسألة حكم الأشياء قبل الشرع وأصلها الذي تفرعت عنه. وضح الارتباط بين مسألة حكم الشرع قبل الشرع وأصلها الذي تفرعت عنه. نعم، من عنده جواب؟ السلام. من المجيب؟ سؤال واضح. واضح السؤال. وضح الارتباط بين مسألة حكم الأشياء قبل الشرع وأصلها الذي تفرعت عنه. نعم، تفضل نجيب. أعطيه المكبر.
نعم. نعم.
نعم.
اقتضي أصل أشياء قبل الشرع، هناك من ذهب إلى الإباحة وهناك من ذهب إلى التحريم.
نعم.
الذي ذهب إلى الإباحة أصبح أبهاري ذهب إلى التحريم، وينشأ من ذلك، قال القرافي، يستفاد من ذلك بعد الشرع ثمرة هذا الخلاف تظهر إذا تعارضت الأدلة في مسألة ولم يكن هنالك مرجح.
إذن معدود في واحد من المرجحات.
نعم، أو لم يظهر في المسألة دليل. نعم، فعلى قول الأصبهاني تكون الإباحة، وعلى قول الأبهاري تكون للتحريم.
نعم، فقط الجواب يحتاج إلى زيادة. نعم.
وضح الارتباط بين مسألة حكم الأشياء قبل الشرع وأصلها الذي تفرعت منه. أصل المسألة هو تحسين التقبيح العقلي عند المعتزلة.
إذن أصل المسألة يرجع إلى مسألة ماذا؟ التحسين والتقبيح. مسألة التحسين تكون مرتبطة بها، فهي فرع عنها مسألة، ولكن إنما تكون فرع عنها إذا قلنا قبل الشرع، قبل ورود الشرع. نعم، تكون من هذا الباب. وأما بعد ورود الشرع فلا تكون منه. نعم، إذن تكون مبني على دليل شرعي ليست على مسألة تحسين التقبيح. نعم، واصل.
فمسألة أي تحسين التقبيح العقلي عند المعتزلة، فقالوا إن العقل هو الذي يدرك الأحكام لورود الشرع، أما إذا جاء الشرع فإنه إما يؤكد ما أدركه العقل أو يبين ما أبهم على العقل. ومسألة بين أبو الفرج البغدادي رحمه الله والأبهري، فإن في ظاهر هذه المسألة قول الأبهري أنه منع حكم الأشياء قبل الشرع فقال بالمنع، مستدلا من قوله تعالى حلت لكم بهيمة الأنعام، فقال بمفهومه أن قبل ورود الشرع كانت محرمة فجاء الشرع فأحلها. استدل البغدادي رحمه الله قال بالإباحة
قبل ورود الشرع ليس منها يعني قبل نزول الشريعة، ولكن مقصود بها في أحد صورها هو قبل وجود الدليل الشرعي، قبل العثور على الدليل الشرعي، أو في حالة ما قلنا إذا حصل تعارض. هذا بالنسبة للخلاف الذي بين الأبهاري والأصبهاني. نعم، وأما إذا جعلناها فرعا للتحسين والتقبيح فتكون قبل ورود الشرع. نعم، إذا التحسين والتقبيح ليس هناك شرع، فهل التحسين والتقبيح عقلي أم شرعي؟ نعم
نعم، وهذا هو قولهم ليس مبني على هذه المسألة، لأنهم إنما قالوا ذلك على دلالة شرعية. وأما القول الثالث هو القول بالتوقف المرضي، يراد به أن الأحكام توقف على ورود الشرع، لا أنهم يتوقفون في المسألة فلا يقولون بالحلية أو بالتحريم.
نعم، ماذا؟ لو أعدت ماذا؟ نعم، قلت أن عندما نذكر الأصبهاني والأبهري والخلاف بينهما، وأن واحد منهما قال على الإباحة، وأن واحد قال الأصبهاني قال على الإباحة، والأبهري قال أنها على المنع والتحريم، هذا يكون بعد ورود الشرع. السلام، يكون بعد ورود الشرع، وأما قبل ورود الشرع تكون المسألة نعم من باب التحسين والتقبيح إذا ذكرنا خلافهم قبل ورود الشرع، معناها قبل أن تأتي الشريعة، قبل أن تنزل الأحكام. هل العقل يحسن ويقبح؟ هناك من قال نعم يحسن ويقبح، وهم المعتزلة. نعم، وخالفهم في ذلك ماذا؟ الأشاعرة، ولأهل السنة قول فيه تفصيل. نعم، ولكن عندما نذكر كذلك هؤلاء الذين كما ذكره الأبهر والأصبهاني، هؤلاء في حق بعد ورود الشرع، فكأن المسألة ليست قبل ورود الشرع. إذن لا بد أن نتبين هذا حتى لا نقول أن كلامهم لأن قوله لكن على دلالة شرعية وفاسد لغيره أو كغير هذه النية، هذا هو الذي يوضح. نعم، الله. نعم نعم نعم، قبل الشرع قلت نحملها على أن المراد بها قبل وجود الدليل الشرعي. نعم، أيها السؤال كذلك الذي يليه، ما هو القيد الذي يجب استحضاره عند تفصيل مسألة حكم الأشياء قبل الشرعي؟ أظن تناولناه كذلك في هذا الجواب. ما هو القيد الذي يجب استحضاره عند تفصيل مسألة حكم الأشياء قبل الشرع؟ إذن كما ذكرنا على أن التحسين والتقبيح إذا ذكرنا فيه الخلاف الذي ذكر المعتزلة ونحوهم فذلك قبل ورود الشرع، وأما بعد ورود الشرع فالخلاف يصير له صورة أخرى. نعم، وجوب شكر المنعم عند المعتزلة يختلف من حيث أصل الحكم مع غيرهم بينه. وجوب شكر المنعم عند المعتزلة يختلف من حيث أصل الحكم مع غيرهم بينه. نعم، وهي كذلك مسألة قلنا أنها متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح. نعم، وجوب شكر المنعم عند المعتزلة يختلف من حيث أصل الحكم مع غيرهم بينه. نعم، من عنده جواب؟ تفضل.
وجوب شكر المنعم، هذه كذلك من المسائل التي تفرعت على مسألة التحسين، عن مسألة التحسين والتقبيح. حتى أن الأقوال فيها كما في مسألة التحسين والتقبيح، فذهب أهل السنة والجماعة أن شكر المنعم يكون بالعقد ويكون بالنقد، استدلوا بالأدلة السابقة التي استدلوا بها في مسألة التحسين والتقبيح. وأهل الاعتزال قالوا إن شكر المنعم يجب بالعقل، يجب بالعقل قبل ورود الشرع، استدلوا كذلك بالأدلة السابقة. وكذلك الأشاعرة ذهبوا إلى
يقصدون أنه لو لم يكن أو قبل وجود الشرع فالحجة قائمة على العاقل بأنه يجب عليه أن يشكر المنعم، قائمة على الحجة ما دام عاقلا فعقله يملي عليه ويجب عليه أن يشكر المنعم. نعم، وحده. فإذا جاء الشرع بعد ذلك فالشرع إنما هو مؤكد لحكم العقل. هذا هو مذهب المعتزلة في هذه المسائل. نعم، واصل.
نعم، والأشاعرة قالوا لا يجب شكر المنعم إلا بورود الشرع، واستدلوا كذلك بالأدلة السابقة في هذا، يعني منه قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كذلك بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعضهم يعني جزم بأن شكر المنعم هي نفس مسألة التحسين والتقبيح، كما ذهب إلى ذلك ابن برهان، قال يعني كيف هي تتفرع عنها، بل هي نفس مسألة التحسين والتقبيح.
نعم، سؤال كذلك ما هو. نعم، نعم، بالنقل لا شك أولا، هكذا نقول في كثير من الأحكام، رأينا هذا حتى في الأسماء والصفات. نعم، إن بعض الأسماء والصفات نقول عنها أنها خبرية محضة، نعم، بمعنى ليس للعقل فيها مشاركة. وهناك منها ما هو إذن خبرية عقلية، كذلك من العقل يسهم ويشارك في الاستدلال. نعم، بعد ورود طبعا النقل. فإذا قلنا مثلا علو الله عز وجل خلقه، ولا غناه، ولا قدرته، ولا إلى آخر ذلك من أسمائه وصفاته، فلا شك أن النقل أولا يريد، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ العقل. واضح؟ ما الفقه كهذا؟
المعتزلة قالوا أن شكر المنعم يجب قبل ورود الشرع، فإذا أتى الشرع فإنه لا.
لا، نحن يعني تركنا مسألة تحسين التقبيح، وإنما كنا في مسألة وجوب شكر المنعم التي هي طبعا أحد فروعها. عندما نكون في مسألة تحسين التقبيح بعامة، نعم، نقول مذاهب أو الأقوال فيها ثلاثة: مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة، مذهب أهل السنة المحضة. فأهل السنة المحضة نعم يقولون بأن يعني الله تبارك وتعالى أودع في الأشياء أوصافا ذاتية يدركها العقل ويدرك قبح هذا وحسن هذا، ولكن هذا كله إنما هو على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل وباعتبار كذلك ما يترتب عليها في الدار الآخرة من ثواب، فهذا لا يستطيع العقل إدراكه، لا يقدر العقل على ذلك. نعم، ولا ماذا؟ كيف؟ وطبعا سوف يكون وجوب العقل، ان اي انسان عقل من اسدائلك معروف، فماذا تفعل معه؟ تسبه. وجوب عقل يقول لك يعني يفرض عليك العقل أنك هذا الشخص الذي فعل لك ما فعلك من معروف، فإنك يعني تجد نفسك أنك لابد لك أن تكافئه أو أن تقول له على الأقل جزاك الله خيرا وإلى أخذ لك من عبارات الشكر والثناء التي تثني بها عليه، وأنه مخالف لأحكام العقل أن الإنسان يفعل لك معروفا ثم أنت تسبه أو تشتمه أو تضربه. كل عقلاء لا أظن واحد منهم يجيز هذا الفعل، حتى قالوا الإنسان عبد الإحسان. من أمثلة مش نعم وياك نعم. قال: ما هو الوضع اللغوي وما هي التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا؟ ما هو الوضع اللغوي وما هي التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا؟ ما هو الوضع اللغوي القدر؟ ما هو الوضع اللغوي وما هي التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا؟ نعم خاطر مكبر.
ما هو الوضع اللغوي وما هي التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا؟ الوضع اللغوي هو أن يجعل للمعنى الحاصل في النفس علما.
نعم، إذن هذا هو تماما، هو أن يكون للمعنى الحاصل في النفس لفظا يتأدى به ذلك المعنى، يفهم منه التعبير عن ذلك المعنى الذي في النفس، هذا يسمى الوضع اللغوي للكلمة، بمعنى أن ذلك المعنى الذي في النفس نعم يكون له وجودا آخر في الألفاظ، فيختار الشخص المستعمل اللفظ الذي يتأدى به ذلك المعنى. نعم، إذن الوضع اللغوي هو هذا، هو الوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس ارتصم. نعم، بقية السؤال: وما هي التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا؟
مقالة في النظم: القصد باللفظ القصد واضعه، هذا هو التحولات الأخرى التي تصيره وضع الثاني.
لا 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 بعيد. نعم ينقل إلى إذن. نعم هذا هو النقل. نعم، هذا وضع ثاني الكلمة أنها تخرج عن وضعها اللغوي إلى استعمال عرفي، إما أن يكون هذا العرف عرف خاص أو عام. نعم، فإن كان عرف عام فهو عرف الناس نعم في أي مكان من الأمكنة. نعم، سوف نرى إن شاء الله ما فائدة هذا التقسيم أو ثمار هذا التقسيم. نعم، والعرف الخاص قد يكون عرف الشرع، نعم قد يكون عرف العربية، قد يكون عرف أي فن من الفنون، معناها يصير هذا وضع ثاني الكلمة. الوضع اللغوي هذا هو الذي ذكرناه، الكلمة عندما تكون في اللغة لها مدلول معين، ثم في فن من الفنون أو في علم من العلوم يصير لها ماذا؟ معنى آخر. كما نقول مثلا الفاعل نذكر معناه اللغوي ثم نذكر معناه العرفي الاصطلاح، إذا العرفي معناها عند أهل النحو مقصود به، والمعنى اللغوي هذا هو الوضع الأول الذي كنا نتكلم عليه الآن، الوضع الثاني هو كونها تنقل إلى فن من الفنون وعلم العلوم فتستعمل فيه استعمال آخر. نعم هذا هو الذي نسميه النقل ونسميه كذلك ماذا في الاصطلاح اصطلاح علم العلوم. نعم فهذا يسمى العرف الخاص. نعم لا لا انتقال من الحقيقة أول مجلس في الخلاف ماذا يكون حق المجلس. لكن هو يقصد يعني هل نقله لأن النقل هذا ليس نقل نقل لا بد لها من علاقة وقرينة إذن ولذلك فهم يسمونه مجازا وإن سميته نقلا فهو لغوي وإلا بحق النقل نحن الذي نقصده معنى أن نوع من التصرف في الألفاظ بوضع قيود وشروط وضوابط يعني على أن بعض ذلك حتى الحقيقة الشرعية ينقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال ليس هناك حقيقة شرعية وإنما هي الحقيقة اللغوية قيدت ودخلت عليها شروط وقيود فقط. فعنده مثلا أن الصلاة حتى فيما هو مستعمل فيه في الشرق ليس هناك حق شرعي وإنما هي الصلاة هي الدعاء أو الدعاء بخير فأدخلت على قيود أخرى وهو أنه مصحوب بركوع وسجود وأفعال خاصة ونحو ذلك فصارت يعني يسمون الصلاة في الشرع. نعم فرق بين الحمل والوضع والاستعمال فرق بين الوضع والحمل والاستعمال. نجيب
الوضع هو جعل اللفظي دليل على المعنى.
نعم
ثم يأتي بعده لاستعمال هذا الاسم على ذلك المعنى. بعدما الحمل
ما قلنا ذكرت شبه فقط تعرف كل واحد منا على حدة أكرم
فرق بين الوضع والحمل والاستعمال. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. الاستعمال هو أن يلفظ المتكلم بنفس الكلام الذي قصده واضعه. والاعتقاد هو اعتقاد السامع مراد المتكلم مما وضعه من لفظه أو من
هذا هو تقييم الجواب. توقفنا عند قوله والحمل. نعم قال وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. نعم وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده على أبيت معليش أنبه فقط على طريقة ربما نختارها في الأسبوع القادم وهي أننا سوف نبدأ القصيدة من أولها إلى الموضع الذي نحن متوقفون فيه تداول ذلك الاثنين أو الثلاثة نعم أظنها أحسن ويتكرر المنظومة لعل يكون ذلك طريقة لتثبيتها يعني منظومة نبدأها في المجلس هكذا من أول بيت إلى الموضع الذي نتوقف فيه ما دام الأمر يحتمل ذلك فإذا زاد العدد من أبيات كذلك سوف ننقل المحطة إلى أبيات يكون في العدد محتمل يعني. يكون بتعيين معلش نعم لا بأس كما نفعل الآن الآن نعين على عيننا الآن قبل نعم ممكن نعينها كذلك ولكن كذلك هذا كذلك يؤدي إلى إلى تهاون نعم الذي ليس معين نقول لك أنا من يسمعني وإليه لا نعين أحسن لا نعين تفضل
قال رحمه الله تعالى وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده ومبدأ اللغات قيل علم وقيل وضع واستقر الفهم وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر والخلف لا يثمر في الفروع وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغات بالقياس اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح واغتدى وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر.
هذا محتاج إلى تعهد لا تبقي عليه وهو على هذه الحال نعم لا بد أن تتعهد نعم أظن نحن نقرأ 8 بيات يعني 16 بيت فقط في الأسبوع 16 بيت في الأسبوع يعني أظن كل واحد منكم يستطيع لو أنها يعني كل يوم يحفظ 5 أبيات سوف يكون يوم الخميس عدد أبياته المحفوظة كم 35 كم 30 بيت هكذا إذن 6 أيام في خمسة إذن سوف تكون عنده 30 بيتا يعني زائد. طيب إذن لو كانت 4 أبيات 24 زائد لو كانت 4 أبيات 3 أبيات في اليوم 18 يعني كذلك زائد يعني ما يستطيع أحد أن يحفظ 3 أبيات في اليوم 3 أبيات فقط أظنها لو كان في الطريق يستطيع أن يجعلها في ورقة ويجعلها في جيبه ويقرأ في الطريق فقط يحفظ 3 أبيات يحفظها نعم إذن قال رحمه الله نعم نعم والقول بالتو رحمك الله قال قلنا على اللف والنشر المرتب وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الإباحة والمنع الأصبهاني هكذا والأبهري على اللف والنشر المرتب الأصبهاني على الإباحة الأبهري على المنع والقول بالتوقف المرضي إذا جعلنا المرضي على أنها خبر القول فيقول كأنه قول أو مذهب آخر غير هذين نتوقف لا نقول على الإباحة ولا نقول على المنع وهذا القول مرضي نعم ماذا توقف كيف ما فهمت كأن الحكم حكمة أحد المذهبين. والظهر أنه في الحق إنما يريد قولا من الأقوال أنه التوقف بمعنى عدم القول لا بالإباحة ولا بالمنع. وهذا هو الذي شرح به كذلك يحيى الولد هنا، قال أن القول بالتوقف عن الحكم في الأشياء قبل والشرع فيها بإباحة أو منع هو المرضي عند الناظم، أي هو الصواب عنده، إذ لم يرد ما أشكل المحسي. ذهب أنت كيف فهمت هذا المعنى من خلال العبارة؟ يرجع القول الأول كيف يكون فيه؟ تفضل. عدم هذا تفسير في حقه واضح أنه العبارة تفيد أنه القول بالتوقف المرضي، أي التوقف، والمعروف التوقف على كل حال يعني هو مذهب يذهب إليه العلماء في المسائل المختلف فيها، فيكون التوقف معنى عدم القول لا بهذا ولا بهذا، وأنه لا يبت في المسألة فقط، معنى لا يقول فيها لا بالقول هذا ولا بالقول هذا، فيكون هذا نقول أنه مذهب ثالث، التوقف مذهب ثالث. ليس في هذه المسألة كثير ما سوف يأتينا التوقف على أنه القول يذهب إليه بعض العلماء في مسائل. نعم، والظهر هذا هو المراد هنا، وهو الذي كذلك تعين عليه العبارة. توقف إذا عين ذلك قال توقف على ورود الشرع. نعم، لكن قال التوقف، توقف وموقف يذهب إليه بعض أهل العلم. التوقف معنى أنه يقف لا يقول بهذا ولا يقول بهذا بعد أن حكى المذهبين. نعم، نعم. ماذا نقرأ؟ يعني إباحة، يعني إباحة. قول ثاني. وكل حال الذي شرح بنا يحيى الولد هو هذا. نعم. نعم، قال وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. وهبه قد أصاب، الكلام على كل حال يعود إلى ما قبله، والحمل لاعتقاد عندما عرف الوضع، وعرف كذلك أيضا الاستعمال، قال الحمل لاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد. رحمك الله. وهبه الضمير يعود على الحامل، الحامل. قد يقول قائل أين هو لفظ الحامل؟ يستفاد من المصدر الذي هو الحمل لاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد. وهبه أي هب الحامل قد أصاب في اعتقاده الذي اعتقده، يعني أنه حمل لفظ المتكلم الذي تكلم به على مراد الواضع. قال هذه الكلمة مثلا أو هذه الجملة أو هذا التركيب يفيد في الوضع العربي هذا المعنى كذا وكذا. نعم، ما ينتظر حتى يشرح مقصوده المستعمل أو نحو ذلك مباشرة فقط، هو يعرف الوضع فيحمل كلام المستعمل على ما يقتضيه الوضع العربي، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا من جهة اعتقاده هو، بمعنى قد يكون مخطئا فيكون مخالف للواضع وقد يكون مصيبا موافقا له. نعم، وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. ما معنى هذا؟ معناه أنه يسمى حامل في كلتا الحالتين، يسمى حامل له على مراد الواضع، نعم، وربما قد يكون مخطئا، ويسمى كذلك حامل ولو كان مصيبا. نعم، إذن فهو في كل الحالات يسمى حامل. وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده، أو خالف الواضع في مراده. نعم سمير أربع البيت. نعم، أين هو الفعل الثاني لي لهب؟ أليس هب نصيب مفعولين اثنين؟ ها؟ وهب تعلم، والتي كصيرا أيضا بأنصب مبتدا وخبر. نعم، إذن وهي هنا هب، هذا المعنى هب هو. نعم، جملة ماذا؟ أي جملة؟ نعم، إذن تصلح جملة قد أصاب أن تكون مفعوله الثاني. نعم، قال: ومبدأ اللغة قيل علم وقيل وضع واستقر الفهم. هذه مسألة، نعم، جديدة، مسألة مبدأ اللغة، وهي مسألة كذلك عارية على أصول الفقه لا ثمرة لها على الصحيح. نعم، مبدأ اللغة معناها اللغة هذه التي نتكلم بها نحن أو يتكلم بها غيرنا. اللغة، نعم، هو ما يعبر به كل قوم عن أغراضهم، من لغة يلغو، نعم، فيقال اللغة. نعم، ومبدأ اللغة مبدأها منها بدايتها، كيف بدأت اللغة هذه التي يتخاطب بها الناس؟ لا يقتصر الأمر على اللغة العربية على كل حال، كل اللغات كيف بدأت، كيف نشأت؟ إذا تكلموا فيها. قيل علم، ومعنى علم بمعنى إنزال إلهي، الله عز وجل هو الذي أنزل اللغة على بعض أنبيائه ورسله، فبدأوا يتكلمون بها في بدايتها هكذا، ثم انتشرت، ثم على اشتقاقات وتفريعات وتوسعت وتكاثرت ونحو ذلك. قيل علم، يستدل هؤلاء بقوله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، وسدل أيضا بقول عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان، بمعنى أنها يعني لم تنزل، وإنما هي من كلامكم فقط، فلا اعتبار به ومردود. إن هي إلا أسماء سميتموها، ومنه قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. نعم، إذن ونحوها على كل حال موجود بهذا المعنى، ما هو يفيد هذا المعنى. نعم، إذن مبدأ اللغة قيل علم وقيل وضع، وقيل وضع وضع بمعنى أن البشر اصطلحوا عليها، وكأنهم يعني لكأنهم اجتمعوا وقالوا نتكلم ونقول ونقول ونجعل نسمي هذه كذا ونسمي هذه كذا ونحذر. ثم بعد ذلك بعد أن وضعوها استقر الفهم وحججت لها المعاني وأخذت يعني في النشأة شيئا فشيئا حتى صارت لغة متكاملة بجميع ما لها نعم. إذن هذان قولان، أنها اصطلاح أي توفيق، وبعضهم قال توقيف، نعم، وهما قولان مشهوران معتبران، هما اللذان ربما يذكران كثيرا حتى يقتصر بعضهم فقط عليهما. وبعضهم مذهب، هذا قول ثالث، نعم، وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف، قال بهذا القول الثاني بمعنى أنها اصطلاحية، إلا أن البدايات توقيفية بداياتها، بمعنى حتى نقول مثلا اصطلاحية، كيف أول اللغة التي أول ما التقوا وتكلموا بها كيف نشأت كيف بدأت، إذن قالوا هناك واحد القدر منها توقيفي معناه نازل من السماء، ف يعني حصل ما حصل بين الناس بعد ذلك من اصطلاحات وتطور لغة وتشقيقات ونحو ذلك. وبعضهم مذهبه التوقيف، التوقيف التوقيف على ماذا؟ على القدر الذي يحصل به التعريف، أي تعريف الأشياء في بدايته وهي لا تعرف، إذن قال هذا يكون توقيفا، ما زاد على ذلك اصطلاحا. نعم. ثم قول آخر رابع قال ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع. نعم سعيد علي بهذا البيت، ومبدأ اللغة ومبدأ اللغة قيل علم
عاطفة.
نعم نعم، هي الواو هنا صراحة تكون استئنافية، نعم، مسألة جديدة وليس هناك ما تعطف عليه. نعم
الواو استئنافية، مبدأ مبتدأ، وهو مضاف، اللغة مضاف إليه، قيل فعل مغير الصيغة، علم
علم
علم نائب فاعل لقيل،
نائب فاعل
لقيل،
لا قيل كقال، ماذا تستحق؟ إذن تكون مقول قول جملة. نعم.
وجملة
ما هي الجملة؟
هي لا علم في محل رفع خبر مبدأ،
خبر لي
مبدأ،
خبر مبدأ.
نعم.
لا أنا هو المأمور المشتق. نعم يمكنك على تأويل، ماذا نقول إذا أردنا أن تكون علم صح خبر؟ طيب معليش هذا هو المفروض إعراب الصحيح، لكن لو أراد شخص مثلا أن يتجوز ويقول يمكن أن يجعل علم خبر، نعم تصلح. إذن تكون قيل جملة اعتراضية، يمكن بجعل قيل جملة اعتراضية ويجعل علم ماذا؟ خبر مبتدأ. نعم لا مانع. ومبدأ اللغة قيل علم، ومبدأ اللغة علم. نعم لا يفضل المستتر، والمهم جعلناها جملة اعتراضية، عندما جعلناها جملة اعتراضية لم يبقى لنا مشكل أن علم مفردا لا تصلح لأن تكون مقول القول، لا بتقدير قيل هو علم، فتكون جملة هو علم كلها ماذا؟ نائب فاعل قيل. لكن على هذا قلنا قيل تكون جملة اعتراضية، وتكون علم خبر مبدأ. مبدأ ها؟ ها؟ معنى لا يتوافق. ها؟ هو الإشكال؟ ومبدأ اللغة علم. معليش، نحن الآن بالنسبة للقول الأول، لحتلو قلت مثلا قيل علم وجعلت هو علم، لا يمكنك الاقتصار على هو علم، لا بد لك أن تعطف عليها ما بعدها. قلت على جعله أن جملة اعتراض، قيل جملة اعتراضية، ويكون علم خبر مبدأ خبر مفرد، لا إشكال في ذلك. لكن هي جملة معطوف عليها ما بعدها، سوف يتم الكلام. وقيل بالعكس، يعني موجود في العربية، الحذف من الأوائل لدلالة أواخر عليه، وعندما يحذف قيل من الأول ومبدأ اللغة علم وقيل وضع، يفيد أن الأول كذلك في تقدير قيل. ومبدأ اللغة علم وقيل وضع واستقر الفهم، يفيد أن الأول مجرد قول كذلك لما عطف عليه بقيل كذلك. نعم، علم. نعم، ماذا؟ وعندما يقول بعدها وقيل وضع، وإذا أراد أن يحرر قوله فعنده عبارة أخرى غير هذه فقط، لا يعتمد على هذه فقط. هذه منظومة، يعني إذا أراد أن يبين قوله ويصرح به له العبارة التي أقوى من مجرد الاعتماد على فقط. نعم، الواو بمعنى بل. كيف تقول بمعنى بل؟ وهل تلي الواو بمعنى بل؟ هل تلي الواو بمعنى بل؟ إذن لماذا كيف تتبع أنت بمعنى بل؟ نعم، واصل. نعم، قلت إذا أردنا أن نجعل قيل على بابها، يعني سوف تكون علم خبر مبتدأ محذوف. الإعراب الآخر، نقول قيل جملة اعتراضية، جملة قيل نقول خبر مبتدأ محذوف، لكن قلة تحتاج إلى يخبر عنها بجملة. معليش، أنت المقصود إلى ضمير، لا إشكال، كل من الأقوال كما يعبر عن الأقوال، قيل كذا قيل. نعم، قيل معناه إذا أردنا أن نصرح به مباشرة نأتي بقال، ونأتي بقال فلان أو من هو ينتسب إليه من هذا القول، وانتهى خلاص. يعود على أي قائل، أي صاحب هذا القول. قلنا ضمير مستتر عائد على من نسب إليها القول. ما هو لا غير المقول، نحن قيل بمعنى أن الذي عنده هذا القول هو الذي قال بأن اللغة إنزال إلهي، لم يذكر مؤلف رحمه الله، اكتفى بأن نسب القول إلى صاحبه وهو لم يتقدم له ذكر، لكنه بصدد فقط ذكر الأقوال. ولكن أنا كذلك وجه استشكالك لما أفهم الله. نعم من فهم اشكال فهمت يا محمد؟ نعم هذا اجبت فعلا، اظن هذا هو اشكال. نحن الان لو صغناها صياغه غير مركبين نائب لقلنا قال، ونصرح باصحاب هذا المذهب. نعم اذا حذفنا القائلين نحن الان وذكرنا قوله، وصار قولهم هو النائب. ليس علم، لأننا نحن عندنا كلمة قيلة لا ترفع مفردا إلا إذا كان في قوة الجملة. واضح حصيدة. نعم قال كلمة، قال مثلا خطبة، قالوا الحق، فابني هذا كله في قوة الجملة، في قوة التركيب كبير. نعم ولكن مثلا لو قلنا قيل علم، علم لا تحتمل هذا، وليس هذا الباب الذي كنا نذكره. نعم نقدرها ضمير حتى تبقى. نفس الكلام الذي قلت لك القائل. انت قلت على ماذا يقول، على ماذا يعود. اذا حذفنا القائل وذكرنا مقوله فقط، اذا الان مقوله يقوم مقامه، مقام الفاعل يعني. الفاعل محذوف، ثم صار الجمله هو علم، هو علم، هذا ما قول القول، هو النائب عن فعل بعد حذفه. فهمت لك لا بغيت لا، ولكن احنا ابينا ان نقول علم نائب فاعل. لماذا؟ لان قول وفروعها تحكى بها الجمل. هذا اظن بيت عندنا في الالفيه يقول لا لا ليس بالألفية، بالقول تحكى وفروع على الجمل. ليس بالألفية. نعم إذن المهم القول وفروع القول، قائل يقول كذا إلى أخذك من فروعه، الذي تحكى به الجمل أو ما في معنى الجملة. يمكن تقول مثلا قال زيد، تعتبر أن قال مثلا فلان، قال مثلا زيدا هكذا، وتعتبر أن زيد هو مفعول لقال. لا، إلا أن تقول قال قصيدة، قال منظومة، قال خطبة، قال كلمة، فكلمة هنا هي في قوة في الحقائق يعني جبلة العمى، فلا بأس. نعم وذلك أبينا أن نقول علم وهي الخبر عفوا هي النائب الفاعل مباشرة، حتى تكون جبلة كيف ما كانت كما وهنا هو علم، لا بد من هذا التركيب. نقول علم خبر لمبتدا محذوف، والمبتدا المحذوف مع خبره نائب فاعل قيل. نعم 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 قال وقيل وضع واستقر الفهم. وقيل وضع، إذن قلنا هذا هو القول الثاني، قلنا هذا هو القول الثاني، واستقر الفهم بعدما كانت اللغة اصطلاحا. عيسى أعرف هذا البيت. ومبدأ اللغة من سعيد؟ أكمل عيسى بالبيت الذي يليه إن شاء الله. نعم.
وقيل وضع، قلنا وقيل هنا فعل فعل مغير الصيغة، ووضع هي قلنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة من المبتدأ والخبر نائب فاعل لقيل، واستقر فعل ماضي مبني على الفتح، والفهم مبتدأ مؤخر.
مبتدأ واستقر الفهم.
الفهم فاعل.
إذن الفهم فاعل استقر. نعم. بقي عليك شيء آخر.
جملة مقطوعة على ما.
أي جملة؟
قيل وضع مقطوعة على قيل على.
قيل علم. نعم. لا كأنك لم تحفظ البيت، عندما قلت على ما عرفت منك البيت لم تحفظها. نعم. واستقر الفهم ماذا تقولون في الواو؟ ها؟ إذن حالية، حالية الواو يظهر كأنها حالية هنا مرتبطة بقول وقيل وضع واستقر الفهم. نعم عيسى. وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. إذن هذا البيت قلنا بعضهم أي قول ثالث هذا مذهبه في هذه المسألة، وهي مسألة مبدأ اللغة، معناها مبدأ اللغة قلنا نشأتها وبدايتها، ولا يختص هذا قلنا بالعربية فقط، بل كل لغة يتكلم بها الناس كيف بدأت هذه اللغات. نعم. واللغات كثيرة جدا التي يتكلم بها الناس. نعم. فكيف بدأت؟ نعم. فقال بعضهم أنها قلنا يعني إنزال إلهي توقيفي. نعم. وهو أنسب وأقرب إلى مذهب أهل السنة، أهل السنة المحضة. نعم. والقول الثاني أنها اصطلاح هكذا، وهذا قول ثالث وهو قوله وبعضهم مذهبه التوقيف، أي التوقف في المسألة، عفوا ليس التوقف في المسألة، وإنما نقصد بالتوقيف بمعنى أنها توقيفية، بمعنى أنها إنزال إلهي بالقدر الذي يحصل به التعريف، معنى يتعارف به الناس وبه تبدأ اللغة، لأنه كأنهم نظروا قال هذا غير معقول، كيف الناس يتكلمون وهم ربما أول مرة يلتقون، أول مرة يتكلمون، ما هي اللغة التي بدأوا بها؟ إذن كأنهم كانت هناك القدر من اللغة توقيفي، ثم انطلقوا بعد ذلك في لغتهم يكملونها ويضيفون إليها وإلى آخر ذلك مما يقع للغة من تطور وتحول. نعم. تفضل في الإعراب.
وبعضهم بعض مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والضمير مضاف إليه، مذهبه مبتدأ ثاني وهو مضاف الهاء مضاف إليه، التوقيف خبر مذهب مرفوع، والجملة في محل رفع خبر مبتدأ بعض في حرف جر، قدري اسم مجرور وهو مضاف، ما اسم موصول مضاف إليه، يكفي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، الباء حرف جر والضمير في محل جر، التعريف فاعل يكفي مرفوع علامة رفعه الضمة.
إذن خبر بعضهم
الجملة مذهبه التوقيف،
مذهبه التوقيف مبتدأ وخبر. نعم. وفي متعلق بي في قدري
متعلق بالتوقيف،
بالتوقيف. نعم. وهو مصدر يصلح لأن تتعلق به حروف الجر،
به متعلقة بيكفي.
نعم. بعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. ثم قال ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع. نعم. هذا قول يظهر كأنه رابع. إذن عندنا مذهب ماذا؟ أنها إنزال اصطلاح التوقيف في القدر الذي يحصل به التعريف. نعم، هذا إذن مذهب رابع قال فيه، قال كل هذه المذاهب الظاهر أنها كلها صالحة، لأن ليس هناك دليل عقلي يمنع، بل ولا نصي كذلك يمنع من أن يكون واحد منها، سيما وكل واحد منها له أدلته التي يظهر بها كأنه هو القول الصحيح. إذن قال ثم الجميع ممكن الوقوع، معنى القول الأول والثاني والثالث كذلك. والخلف أي في هذه المسألة لا يثمر، لا يثمر بمعنى ليس له ثمرة، ثمرة بمعنى نتاج. هذا من المسائل التي قلنا أن هذه مدرسة المتكلمين، هذه ميزتها، ميزتها أنهم يأتون بمسائل أصولية، ولكن عندما تبقى تبحث لها مثال في الفروع لتمثل به ممكن لا تجد إلا الأمثلة الافتراضية، فلا تجد الأمثلة الحقيقية إذن عندها المسائل. وهذا بخلاف مدرسة الأحناف الفقهاء، نحن لا يوجد عندهم شيء من هذا، لا يوجد. ومثلها كذلك مدرسة بناء الفروع على الأصول كذلك لا يوجد. نعم، إذن فهذه مدرسة المتكلمين هكذا حالها. نعم، إذن يأتون بمسائل أصولية ولكن لا تنبني عليها فرع فقهي كأنها مسألة فقط مفترضة، ولذلك تجدهم يقولون نعم بيت الذي قلناه والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، هذا البيت يعني يعينهم. قال ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع، لا يثمر على ليس له ثمرة، نعم، ولكن بعضهم قال له له ثمرة، وحتى تلك الثمرة يعني تقريبا كأنها مفترضة. هل يجوز قلب اللغة؟ قلب اللغة بمعنى أن تأتي بكلمة وأنت تريد معنى آخر، تخالف الوضع، تقول لما أنا قاصد مثلا بإسقني الماء أريد به طلاق زوجتي، إسقني الماء أريد به طلاق زوجتي، هذا قلب للغة، وليس من باب القياس كلها سوف يأتينا إن شاء الله مسألة شبيهة بها. إذن إسقني الماء تفيد إسقني الماء، يعني أن شخص عندما يسمعها وهو الحامل يستعملها أو يحملها على المعنى الذي لها في العربية. إسقني الماء معناها واضح، تقول شخص إسقني الماء سوف ربما يذهب ويأتيك بإناء من الماء وانتهى، ماذا تريد؟ إذن فعلى القول بأن اللغة توقيفية إسقني الماء لا تطلق بها الزوج، وعلى القول بأنها ليست توقيفية اصطلاح بشري قل لك أنا إسقني الماء أردت بها طلاق زوجتي إذن فتطلق عليه، على هذا القول. نعم، نعم، ماذا؟ هي قلت مقحمة في أصول الفقه، مسألة مقحمة في أصول الفقه، وهي من المقدمات اللغوية التي قال سابقا إلا يسير من مقدمات تفيد في مسائل ستشنع. نعم، في هذا البيت، في هذا البيت تقصد فيه، وبعضهم مذهب التوقيف. نعم، التوقيف معناها كأنه قال بالقول الذي قالوا مطلقا بأن اللغة توقيفية، لكن وقال ليس كلها توقيفية، ولكن التوقيف في القدر، القدر الذي يحصل به التعرف على الأشياء، وهذا في الحقيقة فيه معقولية شيئا ما. إذا قلت أنها توقيفية معنى الناس لا يتكلمون فيما بعضهم بعض إلا أن يعني يأتيهم من لغة ما به يتكلمون، لكن إذا قال معنى عندهم هذا القدر يبدأوا به أولا ثم بعد ذلك اللغة يعني صارت اصطلاحية على القول الثاني، لكن ذلك يشتقون يسمون أشياء ممكن بأسامي إلى آخر ذلك، حتى أسماء جديدة ما كانت عندهم يعطونها أسامي، نعم، تنتشر بين الناس، ثم بعد ذلك يعني اللغة تبقى هكذا تنمو وتزيد. نعم، الفرق بينه القول الرابع قال هذه الأقوال كلها اسم متعارضة كلها صحيحة، كلها يمكن أن تكون. هذه الأقوال كلها قال لا تدافع بينها، كلها احتمال أن تكون لغة ناشئة بطريقة من هذه الطرق. ليس جمع، وقال فقط قال كل هذه الأقوال، معناها القول الأول صحيح وحده صحيح، الثاني كله صحيح، الثالث كذلك صحيح أيضا، لأن كلها لها أدلتها، وأدلتها ليست يعني معترض عليها مثلا من جهة العقل ولا من جهة النقل. ليس توقف على كل حال، ليس توقف، توقف أنما يقول بقول، وقال بالجميع، وقال الجميع كله ممكن، هذا ليس توقف عقل. يعني أيوب عليه البيت هذا نعم تمام. قال وبعضهم تفضل. نعم الله أنه حفظ ليس لها إلا حفظ على ما قيل من أقوال، يعني ثم عند آخرين الجميع ممكن وقوع، يعني قول آخر رابع، هذا قول رابع بعد ثلاث أقوال تقدمته، هذا القول الرابع عطفه على ما سبقه من أقوال فقط. نعم قال وبعضهم، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. نعم أي بعض أهل العلم جاء بالقول كأنه كما رسمه المؤلف رحمه الله أنه بدع. نعم وفي الحقيقة قول مشهور وقول قال به العديد من أهل العلم، أهل العلم نعم قال خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. نعم ودائما حتى نحرر كما قيل محل النزاع، ومعنى تحرير محل النزاع قلنا دائما ماذا إذن تحديد المسألة التي هي فيها الخلاف وإبعاد الصور المتفق عليها أو التي لا تدخل في صورة الخلاف، إذن تحديد صورة الخلاف وإبعاد ما يشابهها مما ممكن يشوش ويظن بعض الناس أنه منها، وفي الحقة إنما يفسد ممكن الموضوع إذا لم نبعده ونعينه على أنه ليس مقصود. إذن تحرير محل النزاع بمعنى ضبطه وتحديد الخلاف فيه فقط. نعم وإخراج صور التي ربما تشبه وليس هي منه. نعم إذن قال وبعضهم خالف فأثبت اللغة بالقياس، يقصدون أن إثبات اللغة بالقياس المشتقات أولا، إذن ما ليس مشتقا لا يدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا بهذا القول، قالوا اللغة تثبت بالقياس. ما معنى إثبات اللغة بالقياس؟ بمعنى مثلا إذا فهمنا أن كلمة الخمر، الخمر هي مصدر من خامر العقل بمعنى غطاه خمره تخميرا بمعنى غطاه، ومنه الخمار الذي يوضع على الرأس، ومنه منه ماذا الخمر هذه التي يشربها الناس فتغطي عقولهم، ومنه تخمير الإناء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تخمير الإناء. نعم وكأن الناس عندنا يقولون لواحد حفرة يضعون فيها تبغ يسمونها تخميرة، هكذا كانوا يسمونها. إذن التخمير هذا هو التغطية، إذا عرف هذا المعنى فكل لفظ يحمل هذا المعنى نجعله مرادفا لكلمة الخمر، وكل ما ورد في الخمر من النصوص يكون داخل فيه الألفاظ الأخرى. النبيذ مثلا، النبيذ نقول النبيذ هو خمر. النبيذ ما معنى النبيذ؟ النبيذ معنى أن تجعل مادة مثلا تنبذهما تتركهما في ظروف معينة ونحو ذلك، ممكن يوم يومين أو إلى آخر ذلك من شيء، وفي ظروف معينة يسري إليه الأسكار، فيسر الشخص إذا تناولها يسكر، فنقول هذه خمر. وآيات الخمر كلها نوردها في النبيذ. إذا النبيذ نقول هو بمعنى الخمر، لأنه يفعل مثل ما يفعل الخمر. فنقول آيات الواردة في الخمر واردة كذلك في النبيذ، فالنبيذ خمر، وتحريمه إنما يكون بالنص ليس بالقياس الفقهي. عندنا قياس فقهي نقول النبيذ لما كان يسكر فهو والخمر فيه نفس العلة التي حرمت لأجل الخمر، فنلحق النبيذ به فنقول النبيذ محرم لأجل وجود العلة الجامعة فيه التي هي سبب الحكم الذي في الأصل، هكذا نقول. نعم. إذن ينقلب الكلام هنا، نعم، قياس تمثيل هذا. إذن نقول هنا ماذا نقول؟ نقول أن النبيذ محرم بقوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالنبيذ يعني بهذه الآية محرم، بهذه الآية نعم، لعدم وجود فارق بينه وبين بالخمر، فنقول محرم بالنص. نعم. وكذلك النباش، النباش تطلق ويراد بها ذلك الشخص الذي يعني عندما الميت يموت يذهب إلى إلى كفنه فيسرقه. نعم. وكان حاضر الناس ربما في وقت من الأوقات، من عادات مثلا المصريين كانوا يتباهون ويريدون أقول الأحاديث ضعيفة في أن الموتى يتباهون بأكفانه، يعني من أمين يموتوا كل واحد أخرج الكفن تاعه يبقى يقول أصحابه شوفوا الكفن تاعه. نعم. قالوا هذا إذن كانوا يعني الميت يأتون بكفن جيد والسارق يلاحظ، فعندما يموت يذهب إليه ويأخذه. إذن فهذا كان عندهم شائع يسمونه النباش. هل النباش سارق بطريقة الإلحاق قياس الفقهي، أم النباش هو سارق عينه سارق؟ معنى الآيات السارقة في النباش كذلك، لم يخرج من السارق، لم يخرج من النباش. نعم. إذن فيكون هذا النوع يسمى بالقياس اللغوي، كلمة السارق من سرق، أخذ يعني مال الغير من حرزه خفية. قد يقول قال هذا ليس حرزا، قد يقال الحرز كذلك يختلف باختلاف المحروز. أنت إذا كان نقود طبعا حرزها هو جيبك أو صندوقك أو كذا، وإذا كان مثلا نعلك فحرزه هو أن تضعها في الرفوف مثلا التي أعدت لذلك في المسجد أو في كذا، وإذا كان مثلا مالك هو برنوسك مثلا تضعه معلقا في موضع المعد لذلك، هذا حرزه، كفى الميت في قبره، إذن هذا كذلك حرز، فهو أخذ مال خفية كذلك من حرزه. نعم. فيسمى سارق، وهذا إلحاق لغوي. إذا الآيات الواردة في السارق نوردها في النباش، وهكذا كذلك أيضا يذكرون اللواط. نعم. اللائط ما هو؟ على كل حال عندما ربما لا يعرف الحديث الوارد في اللواط، نعم، أقتل الفاعل والمفعول به، ومن لا يعرف كذلك الأثر المروي عن ابن عباس أنه يؤتى به إلى أعلى شاهق فيرمى منه. نعم. ويشبع بالحجارة. نعم. أو يحرق. نعم. إذا لا يعرف الآثار فماذا اختلفوا؟ قالوا ماذا نفعل؟ قالوا هو إذن مثل الزاني، اللائط مثل الزاني، لأنه يعني أولج فرج في فرج مشتهى أو ليس مشتهى طبعا ولكنه محرم شرعا، فألحقه قال لائط الزاني كيف كيف. نعم. فجلده نعم، وفعل به مثل ما يفعل بالزاني في جميع تفاصيله. نعم. إذن هذا هو الذي ينتج عن القول بالقياس اللغوي، ومحل القياس قلنا في المشتقات. إذن كأنه بالإجماع لا قياس في الأعلام، ولا قياس كذلك في الصفات، ولا قياس أيضا في الألقاب. نعم، لأن هذه الحق ليس لها معنى يلحق بها أو نعم. إيه ذكرنا القياس لكل حال، ذكرنا الفرق بينهما. القياس الفقهي أنك تنظر في الوصف الذي من أجله حرم الشارع أو أحل أو أباح أو كذا، هذه المادة الوصف هو المستوجب للحكم، عندنا نريد حكما. يعني مثلا القياس مثلا الشرعي في النبيذ، ما كيف القياس الشرعي؟ نقول أن النبيذ هذا مسكر، كما أن الخمر مسكر، والإسكار هي العلة التي أوجبت أن يكون الحكم حكم الخمر محرم. هذه العلة وجدت في النبيذ، وجدت هذه العلة علة الإسكار في النبيذ، فنقول النبيذ حكمه التحريم كحكم الخمر. لماذا؟ لأن علة الخمر الموجبة للحكم وجدت فيه بتمامها، ولا قد تكون كذلك في بعض أمثلة أخرى أكثر منه. إذن فنلحقه به، فنلحقه به، نعم. بخلاف قياس اللغوي، قياس اللغوي مثلا تقول هذه الكلمة وهذه الكلمة، نعم، الاشتقاق يعني الذي في هذه الكلمة وفي هذه الكلمة يعني يوجب أن تكون هذه الكلمة الأخرى عندها نصيب من هذا المعنى الذي أفات هذه الكلمة، المعنى اللغوي ليس المعنى يعني المعنى اللغوي الذي مثلا قال الخمر فيه أنه يخمر العقل بمعنى يغطيه، أليس النبيذ كذلك يغطي العقل إذا شربه من شربه؟ إذن فهو أيضا خمر، النبيذ خمر. الخمر إذا قلناه ربما مشهور حتى قال الأحناف وهم الذين أجازوا على كل حال شرب النبيذ شهرين بهذا القول عند الفقهاء. النبيذ حتى قال لهم الفقهاء، أظن هذا من قول الفقهاء، قال ما لا يتوضى به؟ قال نعم يتوضى به. هكذا مشهور بالفقهاء أن النبيذ يجيزون الوضوء به، مبالغة منهم في أن النبيذ يعني ليس فيه شيء. نعم، إذن فكانوا يقولون بأن لا خمر إلا ما كان من عنب، هكذا كانوا يقولون. فجاءهم بالأدلة على أن الخمر موجود من العنب، موجود من التمر، موجود من عدة أشياء، بل ربما خمر العنب هذا هو الذي لم يكن أصلا في المدينة، كان في جهات أخرى. نعم، وأما النبيذ فأي مادتين تتركهما فنعم. واضح الفرق بين واضح المدى؟ قلنا أي مادتين تخلطهما وتتركهما، تتركهما في ظروف معينة فينتج منهما الإسكار، وصاحبهما إنما يريدهما إسكار، بل ربما يريدهما إسكار من درجة معينة فيتركهما بحسب مدة نحو ذلك. نعم، قال ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع، وبعضهم خالف جلا، معلش أنكم خطأ تنتبه له، قال في الولاة يعني أن بعض العلماء قال وهو ابن شريح، لا وهو ابن سريج البغدادي حنبلي. نعم، ليس ابن شريح كما ذكر، هو هو ابن سريج. نعم، قال فأثبت اللغة بالقياس، نزيد عن بيتين أو ثلاثة من الباب الفصل الذي يليه. قال اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح واغتدى. قال اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين، هنا علاقة اللفظ بالمعنى، علاقة اللفظ بالمعنى، وهذه كذلك أسماء الألفاظ ومطلوب منا أن نضبطها جيدا، هذه المسميات وأساميها لا بد الواحد حقا يعني يهتم بها ويعتني بها، لأنها فيما سيأتي إن شاء الله الكلام سوف يكون يعني باستعمالها، هي في نفسها تستعمل. نعم، قال اللفظ والمعنى إذا تعدد، هكذا قال في أسماء الألفاظ. في أسماء الألفاظ، كل اسم عنده عند كل لفظ عنده اسم، هذا مترادف، هذا متباين، هذا متشاكك، هذا متواطئ، هذا مشترك إلى آخره. قال اللفظ والمعنى إذا تعدد، تعددا كل واحد معناه لفظ ولفظ، معنى ومعنى. إذا عندنا مثلا كتاب قلم، هذا لفظ الكتاب ولفظ القلم يختلفان، وما يطلق على الكتاب وما يطلق على القلم يختلفان. إذن تعدد اللفظ وتعدد كذلك ماذا؟ المعنى. إذن يقال لهذا النوع من الألفاظ الذي هكذا حالها متباين، قال متباينين. نعم، قال اللفظ والمعنى إذا تردد، إذا تعدد، نعم، معا تباين، كراح واغتدى، راح معناها المشي مساء، واغتدى المشي صباحا. إذن راح متباينة مع اغتدى، فنقول من أسماء راحة. بالنسبة لاغتدى نقول مبين أو متباين. وفي اتحاد متواطن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر. في اتحاد أي عندما يتحد اللفظ، وربما كذلك يتعدد معناه باعتبار المحلات التي هو فيها. وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر. عندنا لفظ، ولكن الأفراد التي تطلق على هذا اللفظ تعددت، والمعنى فيها متساوي. مثال مثلا كلمة أرض، نطلق أرض نحن على كل ما تحت أقدامنا نمشي عليه، وليس يشترط يكون تربة ولا يكون مزفة ولا يكون كذا، هذه أرضنا، أرضنا الآن، أرضنا الآن مفروشة، فهي أرضنا، تفضل. نعم، وهكذا كذلك. إذن أرض وأرض كذا هناك، وأرض هناك، وأرض هناك، هذه اللفظ يسمى متواطئ إذا تساوت أفراده في المعنى، معنى الأرضية التي هو كل ما يوطأ مشتركة في هذه الأراضي كلها. إذن نقول لهذا اللفظ أنه متواطئ، متواطئ من جميع أفراده استوت في المعنى. كذلك نقول في الشجر، الشجر كل ما له ساق من النبات نقول ماذا؟ شجر. وإذا لم يكن له ساق فيسمى نجم، يسمى نجم. نعم، إذن شجرة، نقول مثلا الزيتون شجر، شجرة التفاح شجر، شجرة كذلك ماذا؟ التين شجر، إلى آخر ذلك من الأشجار، كل شجر هذا شجر وشجر. وليس معنى الشجرية في هذه بأقوى من هذه، فهذه إذن أفراد المعنى متساوية في المعنى، فيقال لهذا اللفظ متواطئ، متواطئ بمعنى المعنى موجود في الأفراد وبشكل متساوي، بشكل متساوي. إذن فنقول له متواطئ، متواطئ أي أفراده تساوت في المعنى. نعم، وقد لا تكون أفراده متساوية في المعنى فيسمى مشكك، مشكك. نعم، النور، النور يطلق لكل ما له كما هو مثل هكذا، النور هذا المصباح، ونور الشمس، ونور المنطلق من 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 كذلك فتيل شمعة، ولا يكون نور كذلك منطلق من الأجسام العاكسة فقط تسطع فيها الضوء هكذا وتطلق أشعة كذلك، كذلك من نور، نور مصباح من المصابيح التي ربما عندنا في 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 في, في الهواتف كذلك، هذه كلها أنوار. ولكن شتان بين نور الشمس والنور الذي مثلا منطلق من مصباح، والنور الذي انطلق من جسم فقط عاكس، فالنور في محلاته اختلف، فلا نقول هذا متواطئ، مشكك. مشكك لما أفراده المعنى فيها اختلف، وقيل مشكك لأنه يتوهم الشخص لأول ما يراه يظن متواطئ، ثم بعد ذلك يتبين له بأنه مشاكك. نعم. قال وفي اتحاد، إذن اتحاد، اتحاد ماذا؟ المعنى متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر ومع تفاوت، إذا كان هناك تفاوت في ذلك المعنى في محلات الأفراد، ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد. السواد مثل الذي يكون في الغراب ليس هو السواد مثل الذي يكون في 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 مثلا في قلم أسود أو في بشرة أو في شعر أو إلى آخره. نعم. إذن السواد في هذه المحلات يختلف، فنقول لهذا النوع من الألفاظ أنه ماذا؟ مشكك، مشكك. نعم. عبد الرحمن أعرب هذا البيت. اللفظ عربنا ولا ما عربنا؟ عرب عرب اللفظ المعنى. نعم. نعم نعم ظرف متعلق بي متعدد. نعم. نعم. حال منصوبة إذن تقول راحة، راحة قصيدة لفظها مجرورة بالكاف علامة جرها، علامة جرها لا قلت لك لا أحسنت أعرب هذه أعراب الذي أقول لك كراحة تقول كاف حرف جر، راحة قصيدة لفظها يساعدك إن شاء الله إلى هذا الإعراب، تقول راحة قصد لفظها مبنية على الفتح في محل في محل جر، لأن الكاف هذه دخلت على راحة وهو فعل. نعم. إذن فإذا دخلت كأنها دخلت على هذا المثال أو كمثالي. نعم. ك تقديره ولماذا لا تدخل على راحة؟ لا بس تدخل على راحة عادة. واصل؟ أي خلاص أعرف جاربيش. نعم. نعم. صح. بقي عليك تعددا، بقي شيء من إعرابها. نعم. تعددا أنت قلت في الماضي. نعم. في الماضي؟ لم يمستتر. إذ الألف نعم. وفي نعم. نعم. إذا متعلقة بتعددا. اللفظ والمعنى إذا تعددا. وجعلناها ظرفا. نعم. ها؟ الجملة صح. نعم. جملة في محل جر مضاف إليه. نعم. ها؟ ماذا؟ لا يحضرون على كل حال مانع. في هذه الصورة على كل حال مضاف إليه جملة ليس مفرد. ماذا؟ لا، الجواب هو إذا جعلناها شرطية، وأما وهنا قد جعلناها ظرفية. نعم. ها؟ ومضاف إليه لا؟ وانتبهوا، العمل الذي نذكره غالبا هو النصب والرفع، وأما الجر يقع في أحوال لا يعتبر حتى مضافا، ولكن هذا كله يرد في حالة ما إذا قلنا بأنها شرطية، ونحن نذكرنا أنها ظرفية. نعم. وإذا قلنا أنها ظرفية والله متضمن مع الشرط، لكن إذا قلنا كذلك سوف نقول تباين، سوف يكون هو الجواب المحتاج إلى الفاء. وتحتاج إلى فاء لا بد منها إذا قلنا أنه وجواب له. نعم. قال وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر. نعم. نعم. بصرف الأذى. نعم. إذن توقفنا عنده ومع تفاوتي قرأنا هذا يوم 25 26 26 جمادي الأولى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. السؤال من الدرس السابق: وضح الارتباط بين مسألة حكم الأشياء قبل الشرع وأصلها الذي تفرعت عنه. وضح الارتباط بين مسألة حكم الشرع قبل الشرع وأصلها الذي تفرعت عنه. نعم. من عنده جواب؟ السلام. من المجيب؟ السؤال واضح؟ واضح السؤال. وضح الارتباط بين مسألة حكم الأشياء قبل الشرع وأصلها الذي تفرعت عنه. نعم. تفضل نجيب. الطير المكبر.
نعم. هناك من
نعم
اقترف أصل أشياء قبل الشرع، هناك من ذهب إلى الإباحة وهناك من ذهب إلى التحريم.
نعم
الذي ذهب إلى الإباحة أصبح أبهاري ذهب إلى التحريم وينشأ من ذلك. قال القرافي يستفاد من ذلك بعد الشرع ثمرة هذا الخلاف تظهر إذا تعارضت الأدلة في مسألة ولم يكن هنالك مرجح.
إذن معدود في واحد من المرجحات.
نعم أو لم يظهر في المسألة دليل.
نعم
فعلى قول الأصبهاني تكون الإباحة وعلى قول الأبهاري تكون للتحريم.
فقط الجواب يحتاج إلى زيادة. نعم
وضح الارتباط بين مسألة عقد الشيء قبل الشرع وأصلها الذي تفرع منه. أصل المسألة هو تحسين التقبيح العقدي عند المعتزلة.
إذن أصل المسألة يرجع إلى مسألة ماذا؟ التحسين والتقبيح. مسألة التحسين تكون مرتبطة بها فهي فرع عنها مسألة، ولكن إنما تكون فرع عنها إذا قلنا قبل الشرع، قبل ورود الشرع. نعم تكون من هذا الباب، وأما بعد ورود الشرع فلا تكون منه. نعم إذن تكون مبنية على دليل شرعي ليست على مسألة تحسين التقبيح. نعم واصل.
فمسألة أي تحسين التقبيح العقلي عند المعتزلة، فقالوا إن العقل هو الذي يدرك الأحكام لورود الشرع، أما إذا جاء الشرع فإنه إما يؤكد ما أدرك العقل أو يبين ما أبهم على العقل. ومسألة ضائرة بين أبو الفرج البغدادي رحمه الله والأبهري، فإن في ظاهر هذه المسألة قول الأبهري أنه منع حكم الأشياء قبل الشرع فقال بالمنع، مستدلا من قوله تعالى حلت لكم بهيمة الأنعام، فقال بمفهومه أن قبل ورود الشرع كانت محرمة فجاء الشرع فأحلها. استدل البغدادي رحمه الله قال بالإباحة
قبل ورود الشرع ليس منها يعني قبل نزول الشريعة، ولكن مقصود بها في أحد صورها هو قبل وجود الدليل الشرعي، قبل العثور على الدليل الشرعي، أو في حالة ما قلنا إذا حصل تعارض. هذا بالنسبة للخلاف الذي بين الأبهاري والأصبهاني. نعم وأما إذا جعلناها فرع التحسين والتقبيح فتكون قبل ورود الشرع. نعم إذن التحسين والتقبيح ليس هناك شرع، فهل التحسين والتقبيح عقلي أم شرعي؟ نعم
نعم وهذا هو قولهم ليس مبني على هذه المسألة، لأنهم إنما قالوا ذلك على دلالة شرعية.
نعم
وأما الثالث هو القول بالتوقف، القول بالتوقف المرضي يراد به أن الأحكام توقف على ورود الشرع، لأنهم يتوقفون في المسألة فلا يقولون بالحلية أو بالتحريم.
نعم ماذا؟ لو أعدت ماذا؟ نعم قلت أن عندما نذكر الأصبهاني والأبهري والخلاف بينهما وأن واحد منهما قال على الإباحة وأن واحد قال الأصبهاني قال على الإباحة والأبهري قال أنها على المنع والتحريم، هذا يكون بعد ورود الشرع. السلام يكون بعد ورود الشرع، وأما قبل ورود الشرع تكون المسألة نعم من باب التحسين والتقبيح إذا ذكرنا خلافهم قبل ورود الشرع، معناها قبل أن تأتي الشريعة قبل أن تنزل الأحكام. هل الشرع هل العقل يحسن ويقبح؟ هناك من قال نعم يحسن ويقبح وهم المعتزلة. نعم وخالفهم في ذلك ماذا؟ الأشاعرة. ولأهل السنة قول فيه تفصيل، نعم، ولكن عندما نذكر كذلك هؤلاء الذين كما ذكره الأظهر والأصبهاني، هؤلاء في حقه بعد ورود الشرع، فكأن المسألة ليست قبل ورود الشرع. إذن لا بد أن نتبين هذا حتى لا نقول أن كلامهم لأنه قوله لكن على دلالة شرعية وفاسد لغيره أو كغير هذه النية، هذا هو الذي يوضحه. نعم الله. نعم نعم نعم، قبل الشرع قلت نحملها على أن المراد بها قبل وجود الدليل الشرعي. نعم أيها. السؤال كذلك الذي يليه، ما هو القيد الذي يجب استحضاره عند تفصيل مسألة حكم الأشياء قبل الشرعي؟ أظن تناولناه كذلك في هذا الجواب. ما هو القيد الذي يجب استحضاره عند تفصيل مسألة حكم الأشياء قبل الشرع؟ إذن كما ذكرنا على أن التحسين والتقبيح إذا ذكرنا فيه الخلاف الذي ذكر المعتزلة ونحوهم فذلك قبل ورود الشرع، وأما بعد ورود الشرع فالخلاف يصير له صورة أخرى. نعم. وجوب شكر المنعم عند المعتزلة يختلف من حيث أصل الحكم مع غيرهم بينه. وجوب شكر المنعم عند المعتزلة يختلف من حيث أصل الحكم مع غيرهم بينه. نعم، وهي كذلك مسألة قلنا أنها متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح. نعم، وجوب شكر المنعم عند المعتزلة يختلف من حيث أصل الحكم مع غيرهم بينه. نعم، من عنده جواب؟ تفضل.
وجوب شكر المنعم، هذه كذلك من المسائل التي تفرعت على مسألة التحسين، عن مسألة التحسين والتقبيح. حتى أن الأقوال فيها كما في مسألة التحسين والتقبيح، فذهب أهل السنة والجماعة أن شكر المنعم يكون بالعقد ويكون بالنقد، واستدلوا بالأدلة السابقة التي استدلوا بها في مسألة التحسين والتقبيح. وأهل الاعتزال قالوا إن شكر المنعم يجب بالعقل، يجب بالعقل قبل ورود الشرع، استدلوا كذلك بالأدلة السابقة. وكذلك الأشاعرة ذهبوا إلى
يقصدون أنه لو لم يكن أو قبل وجود الشرع فالحجة قائمة على العاقل بأنه يجب عليه أن يشكر المنعم، قائمة على الحجة ما دام عاقلا فعقله يملي عليه ويجب عليه أن يشكر المنعم. نعم، وحده. فإذا جاء الشرع بعد ذلك فالشرع إنما هو مؤكد لحكم العقل. هذا هو مذهب المعتزلة في هذه المسائل. نعم، واصل.
نعم، والأشاعرة قالوا لا يجب شكر المنعم إلا بورود الشرع، واستدلوا كذلك بالأدلة السابقة في هذا، منه قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كذلك بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وبعضهم يعني جزم بأن شكر المنعم هي نفس مسألة التحسين والتقبيح، كما ذهب إلى ذلك ابن برهان، قال يعني كيف هي تتفرع عنها، بل هي نفس مسألة التحسين والتقبيح.
نعم، سؤال كذلك، ما هو نعم نعم بالنقل لا شك أولا، هكذا نقول في كثير من الأحكام، رأينا هذا حتى في الأسماء والصفات. نعم، إن بعض الأسماء والصفات نقول عنها أنها خبرية محضة، نعم، بمعنى ليس للعقل فيها مشاركة. وهناك منها ما هو إذن خبرية عقلية كذلك من العقل يسهم ويشارك في الاستدلال نعم بعد ورود طبعا النقل. فإذا قلنا مثلا علو الله عز وجل خلقه ولا غناه ولا قدرته ولا إلى آخره من أسماء وصفاته فلا شك أن النقل أولا يريد ثم بعد ذلك يأتي ماذا العقل. واضح ما الفقه كذا
المعتزلة قالوا أن شكر المنعم يجب قبل ورود الشرع فإذا أتى الشرع فإنه لا.
لا نحن يعني تركنا مسألة تحسين التقبيح وإنما كنا في مسألة وجوب شكر المنعم التي هي طبعا أحد فروعها. عندما نكون في مسألة تحسين التقبيح بعامة نعم نقول مذاهب أو الأقوال فيها ثلاثة: مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة، مذهب أهل السنة المحضة. فأهل السنة المحضة نعم يقولون بأن يعني الله تبارك وتعالى أودع في الأشياء أوصافا ذاتية يدركها العقل ويدرك قبح هذا وحسن هذا، ولكن هذا كله إنما هو على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل وباعتبار كذلك ما يترتب عليها في الدار الآخرة من ثواب فهذا لا يستطيع العقل إدراكه، لا يقدر العقل على ذلك. نعم ولا ماذا؟ كيف؟ وطبعا سوف يكون وجوب العقل أن أي إنسان عقل من أسدائلك معروف فماذا تفعل معه؟ تسبه؟ وجوب عقل يقول لك يعني يفرض عليك العقل أنك هذا الشخص الذي فعل لك ما فعلك من معروف فإنك يعني تجد نفسك أنك لابد لك أن تكافئه أو أن تقول له على الأقل جزاك الله خيرا وإلى أخذ لك من عبارات الشكر والثناء التي تثني بها عليه، وأنه مخالف لأحكام العقل أن الإنسان يفعل لك معروفا ثم أنت تسبه أو تشتمه أو تضربه. كل العقلاء لا أظن واحد منهم يجيز هذا الفعل، حتى قالوا الإنسان عبد الإحسان من أمثلة. نعم قال: ما هو الوضع اللغوي وما هي التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا؟ ما هو الوضع اللغوي وما هي التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا؟ ما هو الوضع اللغوي القدر؟ ما هو الوضع اللغوي وما هي التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا؟ نعم خطير مكبر.
ما هو الوضع اللغوي وما هي التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا؟ الوضع اللغوي هو أن يجعل للمعنى الحاصل في النفس علما.
نعم إذن هذا هو تماما، هو أن يكون للمعنى الحاصل في النفس لفظا يتأدى به ذلك المعنى، يفهم منه التعبير عن ذلك المعنى الذي في النفس، هذا يسمى الوضع اللغوي للكلمة، بمعنى أن ذلك المعنى الذي في النفس نعم يكون له وجودا آخر في الألفاظ، فيختار الشخص المستعمل اللفظ الذي يتأدى به ذلك المعنى. نعم إذن الوضع اللغوي هو هذا، ولا الوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس ارتصم. نعم بقية السؤال: وما هي التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا؟
مقالة في نظمي القصد باللفظي لقصد واضعه. هذا هو التحولات الأخرى التي تصيره وضعا ثانيا.
لا بعيد. ينقل إلى إذن نعم هذا هو النقل. نعم هذا وضع ثاني الكلمة أنها تخرج عن وضعها اللغوي إلى استعمال عرفي إما أن يكون هذا العرف عرف خاص أو عام. نعم فإن كان عرف عام فهو عرف الناس نعم في أي مكان من الأمكنة. نعم سوف نرى إن شاء الله ما فائدة هذا التقسيم أو ثمار هذا التقسيم. نعم والعرف الخاص قد يكون عرف الشرع نعم قد يكون عرف العربية قد يكون عرف أي فن من الفنون. معناها يصير هذا وضع ثاني الكلمة الوضع اللغوي هذا هو الذي ذكرناه. الكلمة عندما تكون في اللغة لها مدلول معين ثم في فن من الفنون أو في علم من العلوم يصير لها ماذا معنى آخر كما نقول مثلا الفاعل نذكر معناه اللغوي ثم نذكر معناه العرفي الاصطلاح. إذا العرفي معناها عند أهل النحو مقصود به والمعنى اللغوي هذا الوضع الأول الذي كنا نتكلم عنه الآن. الوضع الثاني هو كونها تنقل إلى فن من الفنون وعلم العلوم فتستعمل فيه استعمال آخر. نعم هذا هو الذي نسميه النقل ونسميه كذلك ماذا في الاصطلاح والاصطلاح اصطلاح علم العلوم. نعم فهذا يسمى العرف الخاص. نعم لا انتقال من الحقيقة أول مجلس في الخلاف ماذا يكون حق لكن هو يقصد يعني هل نقله لأن النقل هذا ليس نقل لا بد لها من علاقة وقرينة. إذن ولذلك فهم يسمونه مجازا وإن سميته نقلا فهو لغوي وإلا بحق النقل نحن الذي نقصده معنى أن نوع من التصرف في الألفاظ بوضع قيود وشروط وضوابط على أن بعض ذلك حتى الحقيقة الشرعية ينقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال ليس هناك حقيقة شرعية وإنما هي الحقيقة اللغوية قيدت ودخلت عليها شروط وقيود فقط. فعنده مثلا أن الصلاة حتى فيما هو مستعمل فيه في الشرق ليس هناك حق شرعي وإنما هي الصلاة هي الدعاء أو الدعاء بخير فأدخلت على قيود أخرى وهو أنه مصحوب بركوع وسجود وأفعال خاصة ونحو ذلك فصارت يعني يسمون الصلاة في الشرع. نعم فرق بين الحمل والوضع والاستعمال. فرق بين الوضع والحمل والاستعمال. فرق بين الوضع والحمل والاستعمال. نجيب
الوضع هو جعل اللفظي دليل على المعنى.
نعم
ثم يأتي بعده لاستعمال هذا الاسم على ذلك المعنى. ويأتي بعدهما الحمل
ما قلنا لك ارتبها فقط تعرف كل واحد منا على حدة. أكرم.
قال فرق بين الوضع والحمل والاستعمال. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، الاستعمال هو أن يلفظ المتكلم بنفس الكلام الذي قصده واضعه، والاعتقاد هو اعتقاد السامع مراد المتكلم مما وضعه من لفظه أو من
هذا هو تقريب الجواب. قد توقفنا عند قوله والحمل. نعم قال وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. نعم وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده على أبيت. معليش أنبه فقط على طريقة ربما نختارها في الأسبوع القادم، وهي أننا سوف نبقى نبدأ القصيدة من أولها إلى الموضع الذي نحن متوقفون فيه، تداول ذلك الاثنين أو الثلاثة نعم أظنها أحسن، ويتكرر المنظومة لعل يكون ذلك طريقة لتثبيتها. يعني منظومة نبدأها في المجلس هكذا من أول بيت إلى الموضع الذي نتوقف فيه ما دام الأمر يحتمل ذلك، فإذا زاد العدد من الأبيات كذلك سوف ننقل المحطة إلى أبيات يكون في العدد محتمل. نعم يكون بتعيين معلش. نعم لا بأس كما نفعل الآن، الآن نعين على عيننا الآن قبل. نعم ممكن نعينها كذلك، ولكن كذلك هذا كذلك يؤدي إلى إلى تهاون. نعم الذي ليس معين نقول لك لمن يسمعني وإليه لا نعين، أحسن لا نعين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده، ومبدأ اللغات قيل علم وقيل وضع واستقر الفهم، وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف، ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر والخلف لا يثمر في الفروع، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغات بالقياس اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح واغتدى وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر.
هذا محتاج إلى تعهد، لا تبقي عليه وهو على هذه الحال. نعم لا بد أن تتعهد. نعم أظن نحن نقرأ ثمان بيات يعني 16 بيت فقط في الأسبوع، 16 بيت في الأسبوع يعني أظن كل واحد منكم يستطيع، لو أنها يعني كل يوم يحفظ 5 أبيات سوف يكون يوم الخميس عدد أبياته المحفوظة كم؟ 35 كم؟ 30 بيت هكذا. إذن 6 أيام في 5، 6 أيام في 5، إذن سوف تكون عنده 30 بيتا يعني زائد. طيب إذن لو كانت 4 أبيات 24 زائد لو كانت 4 أبيات 3 أبيات في اليوم 18 يعني كذلك زائد يعني ما يستطيع أحد أن يحفظ 3 أبيات في اليوم 3 أبيات فقط 3 أبيات في اليوم أظنها لو كان في الطريق يستطيع أن يجعلها في ورقة ويجعلها في جيبه ويقرأ في الطريق فقط يحفظ 3 أبيات 3 أبيات يحفظها. نعم إذن قال رحمه الله نعم نعم والقول بالتو رحمه الله قال قلنا على اللف والنشر المرتب وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الإباحة والمنع الأصبهاني هكذا والأبهري على اللف والنشر المرتب الأصبهاني على الإباحة الأبهري على المنع والقول بالتوقف المرضي إذا جعلنا المرضي على أنها خبر القول فيقول كأنه قول أو مذهب آخر غير هذين نتوقف لا نقول على الإباحة ولا نقول على المنع وهذا القول مرضي. نعم ماذا توقف كيف ما فهمت كأن الحكم حكم على أحد المذهبين والظهر أنه في الحق إنما يريد قولا من الأقوال أنه التوقف بمعنى عدم القول لا بالإباحة ولا بالمنع. وهذا هو الذي شرح به كذلك يحيى الولد هنا قال أن القول بالتوقف عن الحكم في الأشياء قبل الشرع فيها بإباحة أو منع هو المرضي عند الناظم أي هو الصواب عنده إذ لم يرد ما أشكل المحسي ذهب أنت كيف فهمت هذا المعنى من خلال العبارة يرجع القول الأول كيف يكون فيه تفضل عدمه هذا تفسير في حقه واضح أنه العبارة تفيد أنه القول بالتوقف المرضي أي التوقف والمعروف التوقف على كل حال يعني هو مذهب يذهب إليه العلماء في المسائل المختلف فيها فيكون التوقف معنى عدم القول لا بهذا ولا بهذا وأنه لا يبت في المسألة فقط معنى لا يقول فيها لا بالقول هذا ولا بالقول هذا فيكون هذا نقول أنه مذهب ثالث التوقف مذهب ثالث ليس في هذه المسألة كثير مما سوف يأتينا التوقف على أنه القول يذهب إليه بعض العلماء في مسائل نعم والظهر هذا هو المراد هنا وهو الذي كذلك تعين عليه العبارة توقف إذا عين ذلك قال توقف على ورود الشرع نعم لكن قال توقف وموقف يذهب إليه بعض أهل العلم التوقف معنى أنه يقف لا يقول بهذا ولا يقول بهذا بعد أن حكى المذهبين نعم أه نعم. ماذا نقرأ؟ ها؟ يعني إباحة، يعني إباحة. قول ثاني. وكل حال الذي شرح بين يحيى الولد هو هذا. نعم. ها؟ نعم قال وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. وهبه قد أصاب، الكلام على كل حال يعود إلى ما قبله، والحمل لاعتقاد عندما عرف الوضع، وعرف كذلك أيضا الاستعمال. قال الحمل لاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد. رحمك الله. وهبه الضمير يعود على الحامل. الحامل قد يقول قائل أين هو لفظ الحامل؟ يستفاد من المصدر الذي هو الحمل لاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد. وهبه أي هب الحامل قد أصاب في اعتقاده الذي اعتقده، يعني أنه حمل لفظ المتكلم الذي تكلم به على مراد الواضع. قال هذه الكلمة مثلا أو هذه الجملة أو هذا التركيب يفيد في الوضع العربي هذا المعنى كذا وكذا. نعم. ما ينتظر حتى يشرح مقصوده المستعمل أو نحو ذلك، مباشرة فقط هو يعرف الوضع فيحمل كلام المستعمل على ما يقتضيه الوضع العربي. قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا من جهة اعتقاده هو، بمعنى قد يكون مخطئا فيكون مخالف للواضع، وقد يكون مصيبا موافقا له. نعم. وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. ما معنى هذا؟ معناه أنه يسمى حامل في كلتا الحالتين، يسمى حامل له على مراد الواضع. نعم. وربما قد يكون مخطئا، ويسمى كذلك حامل ولو كان مصيبا. نعم. إذن فهو في كل الحالات يسمى حامل. وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده، أو خالف الواضع في مراده. نعم. سمير أرمى البيت. نعم. أين هو الفعل الثاني لي لهب؟ أليس هب نصب مفعولين اثنين؟ ها؟ وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بأنصب مبتدا وخبر. نعم. إذن وهي هنا هب هذا المعنى، هب هو. نعم. جملة ماذا؟ أي جملة؟ نعم. إذن تصلح جملة قد أصاب أن تكون مفعوله الثاني. نعم. قال ومبدأ اللغة قيل علم وقيل وضع واستقر الفهم. هذه مسألة نعم جديدة، مسألة مبدأ اللغة، وهي مسألة كذلك عارية على أصول الفقه لا ثمرة لها على الصحيح. نعم. مبدأ اللغة معنى اللغة هذه التي نتكلم بها نحن أو يتكلم بها غيرنا. اللغة نعم هو ما يعبر به كل قوم عن أغراضهم من لغة يلغو نعم فيقال اللغة نعم. ومبدأ اللغة مبدأها منها بدايتها كيف بدأت اللغة هذه التي يتخاطب بها الناس، لا يقتصر الأمر على اللغة العربية على كل حال، كل اللغات كيف بدأت كيف نشأت إذا تكلموا فيها. قيل علم، ومعنى علم بمعنى إنزال إلهي، الله عز وجل هو الذي أنزل اللغة على بعض أنبيائه ورسله فبدأوا يتكلمون بها في بدايتها، ثم انتشرت ثم على اشتقاقات وتفريعات وتوسعت وتكاثرت ونحو ذلك. قيل علم، يستدل هؤلاء بقول عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، واستدلوا أيضا بقول عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان بمعنى أنها يعني لم تنزل وإنما هي من كلامكم فقط فلا اعتبار به ومردود. إن هي إلا أسماء سميتموها، ومنه قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا واصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. نعم إذن ونحوها على كل حال موجود بهذا المعنى ما هو يفيد هذا المعنى. نعم إذن أم اللغات قيل علم وقيل وضع، وقيل وضع وضع بمعنى أن البشر اصطلحوا عليها وكأنهم يعني لكأنهم اجتمعوا وقالوا نتكلم ونقول ونقول ونجعل نسمي هذه كذا ونسمي هذه كذا ونحو ذلك. ثم بعد ذلك بعد أن وضعوها استقر الفهم وحججت لها المعاني وأخذت يعني في النشأة شيئا فشيئا حتى صارت لغة متكاملة بجميع ما لها. نعم إذن هذان قولان أنها اصطلاح أي توفيق، وبعضهم قال توقيف، نعم وهما قولان مشهوران معتبران هما اللذان ربما يذكران كثيرا حتى يقتصر بعضهم فقط عليهما. وبعضهم هذا قول ثالث. نعم وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف، قال بهذا القول الثاني بمعنى أنها اصطلاحية إلا أن البدايات توقيفية، بداياتها بمعنى حتى نقول مثلا اصطلاحية كيف لا أول اللغة التي أول ما التقوا وتكلموا بها كيف نشأت كيف بدأت، إذن قال هناك واحد القدر منها توقيفي معناه نازل من السماء فيعني حصل ما حصل بين الناس بعد ذلك من اصطلاحات وتطور لغة وتشقيقات ونحو ذلك. وبعضهم مذهبه التوقيف، التوقيف التوقيف على ماذا؟ على القدر الذي يحصل به التعريف أي تعريف الأشياء في بدايته وهي لا تعرف، إذن قال هذا يكون توقيفا ما زاد على ذلك اصطلاحا. نعم ثم قول آخر رابع قال ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع. نعم سعيد علي بهذا البيت ومبدأ اللغة ومبدأ اللغة قيل علم
عاطفة.
نعم نعم هي الواو هنا صراحة تكون استئنافية، نعم مسألة جديدة وليس هناك ما تعطف عليه. نعم
الواو استئنافية مبدأ مبتدأ وهو مضاف اللغة مضاف إليه قيل فعل مغير الصيغة علم
علم
علم نائب فاعل لقيل
نائب فاعل لا. قيل كقال ماذا تستحق؟ إذن تكون مقول قول جملة. نعم.
والجملة
ما هي الجملة؟
قيل علم في محل رفع خبر مبدأ.
خبر لي
مبدأ.
خبر مبدأ.
نعم.
لا. أنا هو المأمور مشتاق. نعم يمكنك على تأويل ماذا نقول إذا أردنا أن تكون علم صح خبر. طيب معليش هذا هو المفروض إعراب الصحيح، لكن لو أراد شخص مثلا أن يتجوز ويقول يمكن أن يجعل علم خبر. نعم تصلح. إذن تكون قيل جملة اعتراضية، يمكن بجعل قيل جملة اعتراضية ويجعل علم ماذا خبر مبتدأ. نعم لا مانع. ومبدأ اللغة قيل علم، ومبدأ اللغة علم. نعم لا يفضل المستتر. والمهم جعلنا جملة اعتراضية، عندما جعلنا جملة اعتراضية لم يبقى لنا مشكل أن علم مفردا لا تصلح لأن تكون يستحيل أن تكون مقول القول، لا بتقدير قيل هو علم، فتكون جملة هو علم كلها ماذا نائب فاعل لي قيل. لكن على هذا قلنا قيل تكون جملة اعتراضية وتكون علم خبر مبدأ. معنى لا يتوافق. هو الإشكال ومبدأ اللغة علم. معليش نحن الآن بالنسبة للقول الأول، لحتى لو قلت مثلا قيل علم وجعلته هو علم لا يمكنك الاقتصار على هو علم، لا بد لك أن تعطف عليها ما بعده. قلت على جعله أن جملة اعتراض قيل جملة اعتراضية ويكون علم خبر مبدأ خبر مفرد، لا إشكال في ذلك. لكن هي جملة معطوف عليها ما بعدها، سوف يتم الكلام. وقيل بالعكس يعني موجود في العربية، الحذف من الأوائل لدلالة أواخر عليه، وعندما يحذف قيل من الأول ومبدأ اللغة علم وقيل وضع يفيد أن الأول كذلك في تقدير قيل، ومبدأ اللغة علم وقيل وضع واستقر الفهم يفيد أن الأول مجرد قول كذلك لما عطف عليه بقيل كذلك. نعم علم. نعم ماذا وعندما يقول بعدها وقيل وضع وإذا أراد أن يحرر قوله فعنده عبارة أخرى غير هذه فقط، لا يعتمد على هذه فقط، هذه منظومة يعني إذا أراد أن يبين قوله ويصرح به له العبارة التي هي أقوى من مجرد الاعتماد على فقط. نعم الواو بمعنى بل. كيف تقول الواو بمعنى بل؟ وهل تلي الواو بمعنى بل؟ هل تلي الواو بمعنى بل؟ إذن لماذا كيفاش تتبع أنت المعنى بالباء؟ نعم واصل. نعم قلت إذا أردنا أن نجعل قيل على بابها يعني سوف تكون علم خبر مبتدأ محذوف. الإعراب الآخر نقول قيل جملة اعتراضية. جملة قيل نقول خبر مبتدأ محذوف، لكن قلة تحتاج إلى يخبر عنها بجملة. معليش انت المقصود قلت الى ضمير لا اشكال، قل من الاقوال كما يعبر عن الاقوال قيل كذا قيل نعم. قيل معناها اذا اردنا ان نصرح به مباشره ناتي بقال وناتي بقال فلان او من هو ينتسب اليهم هذا القول وانتهى خلاص. يعود على أي قائل أي صاحب هذا القول. نقول ضمير مستتر عائد على من نسب إليها القول. ما هو لا غير المقول، نحن قيل بمعنى أن الذي عنده هذا القول هو الذي قال بنا، الذي قال بأن اللغة إنزال إلهي لم يذكر مؤلف رحمه الله، اكتفى بأن نسب القول إلى صاحبه وهو لم يتقدم له ذكر، لكنه بصدد فقط ذكر الأقوال. ولكن أنا كذلك وجه استشكالك لما أفهمه الآن. نعم من فهم اشكال فهمت يا محمد؟ نعم هذا اجبت فعلا، لا اظن هذا هو اشكال. نحن الان لو صغناها صياغه غير مركبه النائب لقلنا قال ونصرح باصحاب هذا المذهب. نعم اذا حذفنا القائلين نحن الان وذكرنا قوله وصار قولهم هو النائب. ليس علمه، لأننا نحن عندنا كلمة قيلة لا ترفع مفردا إلا إذا كان في قوة الجملة. واضح قصيدة. نعم قال كلمة، قال مثلا خطبة، قالوا الحق، فابني هذا كله في قوة الجملة في قوة التركيب كبير. نعم ولكن مثلا لو قلنا قيل علمه لا تحتمل هذا، وليس هذا الباب الذي كنا نذكره. نعم نقدرها ضمير حتى تكون نفس الكلام الذي قلت لك القائل. انت قلت على ماذا يقول، على ماذا يعود؟ إذن حذفنا القائل وذكرنا مقوله فقط. إذن الان مقوله يقوم مقامه مقام الفاعل، يعني الفاعل محذوف، ثم صار جمله هو علم، هو علم هذا ما قول القول، هو النائب عن فعل بعد حذفه. فهمت؟ لكن لا بغيت لا، ولكن احنا ابينا ان نقول علم نائب فاعل. لماذا؟ لان قول وفروعها تحكى بها الجمل. هذا اظن بيت عندنا في الالفيه يقول بالقول. لا لا ليس بالألفية بالقول جحك وفروع الجمل ليس بالألفية هذا. نعم. إذن المهم القول وفروع القول قائل يقول كذا إلى أخذك من فروعه الذي تحكى به الجمل أو ما في معنى الجملة. يمكن أن تقول مثلا قال زيد تعتبر أن قال مثلا فلان قال مثلا زيدا هكذا وتعتبر أن زيد هو مفعول لقال. لا إلا أن تقول قال قصيدة قال منظومة قال خطبة قال كلمة فكلمة هنا هي في قوة في الحقائق يعني جملة العلم فلا بأس. نعم. وذلك أبينا أن نقول علم وهي الخبر عفوا هي النائب الفاعل مباشرة حتى تكون جملة كيف ما كانت كما وهنا هو علم لا بد من هذا التركيب نقول علم خبر لمبتدأ المحذوف والمبتدأ المحذوف مع خبره نائب فاعل قيل. نعم نعم نعم. قال وقيل وضع واستقر الفهم وقيل وضع. إذن قلنا هذا هو القول الثاني قلنا هذا هو القول الثاني واستقر الفهم بعدما كانت اللغة اصطلاحا. عيسى أعرف هذا البيت ومبدأ اللغة من سعيد أكمل عيسى بالبيت الذي يليه إن شاء الله. نعم.
وقيل وضع قلنا وقيل هنا فعل مغير الصيغة ووضع هي قلنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو والجملة من المبتدأ والخبر نائب فاعل لقيل واستقر فعل ماضي مبني على الفتح والفهم الفهم مبتدأ مؤخر
مبتدأ واستقر الفهم
الفهم فاعل
إذن الفهم فاعل استقر. نعم. بقي عليك شيء آخر أي جملة؟
قيل وضع معطوف على قيل على
قيل علم. نعم. أحلى كأنك لم تحفظ الأبيات عندما قلت على ما عرفت منك البيت لم تحفظها. نعم. واستقر الفهم ماذا تقولون في الواو؟ ها؟ إذن حالية حالية الواو يظهر كأنها حالية هنا مرتبطة بقول وقيل وضع واستقر الفهم. نعم. عيسى وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. إذن هذا البيت قلنا بعضهم أي قول ثالث هذا مذهبه في هذه المسألة وهي مسألة مبدأ اللغة معناها مبدأ اللغة قلنا نشأتها وبدايتها ولا يختص هذا قلنا بالعربية فقط بل كل لغة يتكلم بها الناس كيف بدأت هذه اللغات. نعم. واللغات كثيرة جدا التي يتكلم بها الناس. نعم. فكيف بدأت. نعم. فقال بعضهم أنها قلنا يعني إنزال إلهي توقيفي. نعم. وهو أنسب وأقرب إلى مذهب أهل السنة أهل السنة المحضة. نعم. والقول الثاني أنها اصطلاح هكذا وهذا قول ثالث وهو قوله وبعضهم مذهبه التوقيف أي التوقف في المسألة عفوا ليس التوقف في المسألة وإنما نقصد بالتوقيف بمعنى أنها توقيفية بمعنى أنها إنزال إلهي بالقدر الذي يحصل به التعريف معنى يتعارف به الناس وبه تبدأ اللغة لأنه كأنهم نظروا قال هذا غير معقول كيف الناس يتكلمون وهم ربما أول مرة يلتقون أول مرة يتكلمون ما هي اللغة التي بدأوا بها إذن كأنهم كانت هناك القدر من اللغة توقيفي، ثم انطلقوا بعد ذلك في لغتهم يكملونها ويضيفون إليها وإلى آخر ذلك مما يقع للغة من تطور وتحول. تفضل في الإعراب.
وبعضهم بعض مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والضمير مضاف إليه. مذهبه مبتدأ ثان وهو مضاف الهاء مضاف إليه. التوقيف خبر مذهب مرفوع والجملة في محل رفع خبر مبتدأ بعض في حرف جر. قدري اسم مجرور وهو مضاف. ما اسم موصول مضاف إليه. يكفي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. الباء حرف جر والضمير في محل جر. التعريف التعريف فاعل يكفي مرفوع علامة رفعه الضمة.
إذن خبر بعضهم
الجملة مذهبه التوقيف.
مذهبه التوقيف مبتدأ وخبر. نعم. وفي متعلقة بي في قدري
متعلقة بالتوقيف.
بالتوقيف نعم، وهو مصدر يصلح لأن تتعلق به حروف الجر.
به متعلقة بيكفي.
نعم. بعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. ثم قال ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع. نعم، هذا قول يظهر كأنه رابع. إذن عندنا مذهب ماذا؟ أنها إنزال اصطلاح التوقيف في القدر الذي يحصل به التعريف. نعم، هذا إذن مذهب رابع قال فيه، قال كل هذه المذاهب الظاهر أنها كلها صالحة لأن ليس هناك دليل عقلي يمنع، بل ولا نصي كذلك يمنع من أن يكون واحد منها، سيما وكل واحد منها له أدلته التي يظهر بها كأنه هو القول الصحيح. إذن قال ثم الجميع ممكن الوقوع، معنى القول الأول والثاني والثالث كذلك. والخلف أي في هذه المسألة لا يثمر. لا يثمر بمعنى ليس له ثمرة. ثمرة بمعنى نتاج. هذا من المسائل التي قلنا أن هذه مدرسة المتكلمين، هذه ميزتها، ميزتها أنهم يأتون بمسائل أصولية، ولكن عندما تبقى تبحث لها مثال في الفروع لتمثل به ممكن لا تجد إلا الأمثلة الافتراضية، فلا تجد الأمثلة الحقيقية. إذن عندها المسائل، وهذا بخلاف مدرسة الأحناف الفقهاء. نحن لا يوجد عندهم شيء من هذا، لا يوجد. ومثلها كذلك مدرسة بناء الفروع على الأصول كذلك لا يوجد. نعم. إذن فهذه مدرسة المتكلمين هكذا حالها. نعم. إذن يأتون بمسائل أصولية ولكن لا تنبني عليها فرع فقهي، كأنها مسألة فقط مفترضة. ولذلك تجدهم يقولون نعم بيت الذي قلناه الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. هذا البيت يعني يعينهم. قال ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع. لا يثمر على ليس له ثمرة. نعم، ولكن بعضهم قال له ثمرة، وحتى تلك الثمرة يعني تقريبا كأنها مفترضة. هل يجوز قلب اللغة؟ قلب اللغة بمعنى أن تأتي بكلمة وأنت تريد معنى آخر، تخالف الوضع، تقول لما أنا قاصد مثلا بإسقني الماء أريد به طلاق زوجتي. إسقني الماء أريد به طلاق زوجتي، هذا قلب للغة، وليس من باب القياس. كلها سوف يأتينا إن شاء الله مسألة شبيهة بها. إذن إسقني الماء تفيد إسقني الماء، يعني أن شخص عندما يسمعها وهو الحامل يستعملها أو يحملها على المعنى الذي لها في العربية. إسقني الماء معناها واضح، تقول لشخص إسقني الماء سوف ربما يذهب ويأتيك بإناء من الماء وانتهى. ماذا تريد؟ إذن فعلى القول بأن اللغة توقيفية إسقني الماء لا تطلق بها الزوجة، وعلى القول بأنها ليست تقي في اصطلاح بشري، يقول لك أنا اسقني ما أردت بها طلاق زوجتي إذن فتطلق عليه على هذا القول. نعم نعم ماذا؟ هي قلت مقحمة في أصول الفقه، مسألة مقحمة في أصول الفقه، وهي من المقدمات اللغوية التي قال سابقا إلا يسير من مقدمات تفيد في مسائل ستشنع. نعم في هذا البيت، في هذا البيت تقصد فيه، وبعضهم مذهب التوقيف. نعم التوقيف معناها كأنه قال بالقول الذي قالوا مطلقا بأن اللغة توقيفية، لكن وقال ليس كلها توقيفية، ولكن التوقيف في القدر، القدر الذي يحصل به التعرف على الأشياء، وهذا في الحقيقة فيه معقولية شيئا ما. إذا قلت أنها توقيفية معنى الناس لا يتكلمون فيما بعضهم بعض إلا أن يعني يأتيهم من لغة ما به يتكلمون، لكن إذا قال معنى عندهم هذا القدر يبدأوا به أولا ثم بعد ذلك اللغة يعني صارت اصطلاحية على القول الثاني. لكن ذلك يشتقون يسمون أشياء ممكن بأسامي إلى آخر ذلك، حتى أسماء جديدة ما كانت عندهم يعطونها أسامي نعم تنتشر بين الناس، ثم بعد ذلك يعني اللغة تبقى هكذا تنمو وتزيد. نعم الفرق بينه القول الرابع قال هذه الأقوال كلها اسم متعارضة، كلها صحيحة، كلها يمكن أن تكون. هذه الأقوال كلها قال لا تدافع بينها، كلها احتمال أن تكون لغة ناشئة بطريقة من هذه الطرق. ليس جمع، وقال فقط قال كل هذه الأقوال، معناها القول الأول صحيح وحده صحيح، الثاني كله صحيح، الثالث كذلك صحيح أيضا، لأن كلها لها أدلتها، وأدلتها ليست يعني معترض عليها مثلا من جهة العقل ولا من جهة النقل. ليس توقف على كل حال، ليس توقف، توقف أنما يقول بقول، وقال بالجميع، وقال الجميع كله ممكن، هذا ليس توقف على أيوب عليه البيت هذا. نعم تمام. قال وبعضهم تفضل. نعم الله لنا حفظ ليس لها إلا حفظ على ما قيل من أقوال، يعني ثم عند آخرين الجميع ممكن وقوع، يعني قول آخر رابع، هذا قول رابع بعد ثلاث أقوال تقدمته، هذا القول الرابع عطفه على ما سبقه من أقوال فقط. نعم قال وبعضهم، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. نعم أي بعض أهل العلم جاء بالقول كأنه كما رسمه المؤلف رحمه الله أنه بدع. نعم وفي الحقيقة قول مشهور وقول قال به العديد من أهل العلم، أهل العلم نعم قال خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. نعم ودائما حتى نحرر كما قيل محل النزاع، ومعنى تحرير محل النزاع قلنا دائما ماذا إذن تحديد المسألة التي هي فيها الخلاف، وإبعاد الصور المتفق عليها أو التي لا تدخل في صورة الخلاف. إذن تحديد صورة الخلاف وإبعاد ما يشابهها مما ممكن يشوش ويظن بعض الناس أنه منها، وفي الحقيقة إنما يفسد. ممكن الموضوع إذا لم نبعده ونعينه على أنه ليس مقصود. إذن تحرير محل النزاع بمعنى ضبطه وتحديد الخلاف فيه فقط، نعم، وإخراج صور التي ربما تشبه وليس هي منه. نعم. إذن قال وبعضهم خالف فأثبت اللغة بالقياس، يقصدون أن أثبت اللغة بالقياس المشتقات أولا. إذن ما ليس مشتقا لا يدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا بهذا القول. قالوا اللغة تثبت بالقياس. ما معنى إثبات اللغة بالقياس؟ بمعنى مثلا إذا فهمنا أن كلمة الخمر، الخمر هي مصدر من خامر العقل بمعنى غطاه، خمره تخميرا بمعنى غطاه، ومنه الخمار الذي يوضع على الرأس، ومنه منه ماذا؟ الخمر هذه التي يشربها الناس فتغطي عقولهم، ومنه تخمير الإناء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تخمير الإناء. نعم. وكان الناس عندنا يقولون لواحد حفرة يضعون فيها تبغ يسمونها تخميرة، هكذا كانوا يسمونها. إذن التخمير هذا هو التغطية. إذا عرف هذا المعنى فكل لفظ يحمل هذا المعنى نجعله مرادفا لكلمة الخمر، وكل ما ورد في الخمر من النصوص يكون داخل فيه الألفاظ الأخرى. النبيذ مثلا، النبيذ نقول النبيذ هو خمر. النبيذ ما معنى النبيذ؟ النبيذ معنى أن تجعل مادة مثلا تنبذ هنا تتركهما في ظروف معينة ونحو ذلك، ممكن يوم يومين أو إلى آخر ذلك من شيء، وفي ظروف معينة يسري إليه الأسكار، فيصير الشخص إذا تناولها يسكر، فنقول هذه خمر. وآيات الخمر كلها نوردها في النبيذ. إذن النبيذ نقول هو بمعنى الخمر لأنه يفعل مثل ما يفعل الخمر، فنقول آيات الواردة في الخمر واردة كذلك في النبيذ، فالنبيذ خمر. وتحريمه إنما يكون بالنص ليس بالقياس الفقهي. عندنا قياس فقهي نقول نبيذ لما كان يسكر فهو والخمر فيه نفس العلة التي حرمت لأجل الخمر، فنلحق النبيذ به فنقول النبيذ محرم لأجل وجود العلة الجامعة فيه التي هي سبب الحكم الذي في الأصل، هكذا نقول. نعم. إذن ينقلب كلامنا نعم قياس تمثيل هذا. إذن نقول هنا ماذا نقول؟ نقول أن النبيذ محرم بقوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالنبيذ يعني بهذه الآية محرم، بهذه الآية نعم، لعدم وجود فارق بينه وبين بالخمر، فنقول محرم بالنص. نعم. وكذلك النباش، النباش تطلق ويراد بها ذلك الشخص الذي يعني عندما الميت يموت يذهب إلى إلى كفنه فيسرقه. نعم. وكان حاضر الناس ربما في وقت من الأوقات، من عادة مثل المصريين كانوا يتباهون ويريدون أكل الأحاديث الضعيفة في أن الموتى يتباهون بأكفانه، يعني معنى من يموتوا كل واحد يخرج الكفن تاعه ويبقى يقول لصحابه شوفوا الكفن تاعه. نعم. قالوا هذا إذن كانوا يعني الميت يأتون بكفن جيد والسارق يلاحظ، فعندما يذهب إليه ويأخذه. إذن فهذا كان عندهم شائع يسمونه النباش. هل النباش سارق بطريقة الإلحاق قياس الفقهي، أم النباش هو سارق عينه سارق؟ معنى الآيات السارقة في النباش كذلك، لم يخرج من السارق، لم يخرج من النباش. نعم. إذن فيكون هذا النوع يسمى بالقياس اللغوي، كلمة السارق من سرق، أخذ يعني مال الغير من حرزه خوفية. قد يقول قال هذا ليس حرزا، قد يقال الحرز كذلك يختلف باختلاف المحروز. أنت إذا كان نقود طبعا حرزها هو جيبك أو صندوقك أو كذا، وإذا كان مثلا نعلك فحرزه هو أن تضعها في الرفوف مثلا التي أعدت لذلك في المسجد أو في كذا، وإذا كان مثلا مالك هو برنوسك مثلا تضعه معلقا في موضع المعد لذلك، هذا حرزه، كفن الميت في قبره، إذن هذا كذلك حرز، فهو أخذ مال خفية كذلك من حرزه، نعم، فيسمى سارق، وهذا الإلحاق لغوي. إذا الآيات الواردة في السارق نوردها في النباش، وهكذا كذلك أيضا يذكرون اللواط، نعم، اللائط ما هو؟ على كل حال عندما ربما لا يعرف الحديث الوارد في اللواط، نعم، أقتل الفاعل والفعل به، ومن لا يعرف كذلك الأثر المروي عن ابن عباس أنه يؤتى به إلى أعلى شاهق فيرمى منه، نعم، ويشبع بالحجارة، نعم، أو يحرق، نعم، إذا لا يعرف الآثار فماذا اختلفوا قالوا ماذا نفعل؟ قالوا هو إذن مثل الزاني، اللائط مثل الزاني، لأنه يعني أولج فرج في فرج مشتهى أو ليس مشتهى طبعا ولكنه محرم شرعا، فألحقه بقال اللائط والزاني كيف كيف، نعم، فجلده نعم وفعل به مثل ما يفعل بالزاني في جميع تفاصيله، نعم. إذن هذا هو الذي ينتج عن القول بالقياس اللغوي، ومحل القياس قلنا في المشتقات، إذن كأنه بالإجماع لا قياس في الأعلام ولا قياس كذلك في الصفات ولا قياس أيضا في الألقاب، نعم، لأن هذه الحق ليس لها معنى يلحق بها أو نعم ذكرنا القياس لكل حال، ذكرنا الفرق بينهما. القياس الفقهي أنك تنظر في الوصف الذي من أجله حرم الشارع أو أحل أو أباح أو كذا، هذه المادة الوصف هو المستوجب للحكم، عندنا نريد حكما، يعني مثلا القياس مثلا الشرعي في النبيذ، ما كيفية القياس الشرعي؟ نقول أن النبيذ هذا مسكر كما أن الخمر مسكر، والإسكار هي العلة التي أوجبت أن يكون الحكم حكم الخمر محرم، هذه العلة وجدت في النبيذ، وجدت هذه العلة علة الإسكار في النبيذ، فنقول النبيذ حكمه التحريم كحكم الخمر. لماذا؟ لأن علة الخمر الموجبة للحكم وجدت فيه بتمامها، ولا قد تكون كذلك في بعض أمثلة أخرى أكثر منها، إذن فنلحقه به نعم. بخلاف قياس اللغوي، قياس اللغوي مثلا تقول هذه الكلمة وهذه الكلمة، نعم، الاشتقاق يعني الذي في هذه الكلمة وفي هذه الكلمة يعني يوجب أن تكون هذه الكلمة الأخرى عندها نصيب من هذا المعنى الذي أفات هذه الكلمة، المعنى اللغوي ليس المعنى، يعني المعنى اللغوي الذي مثلا قال الخمر فيه أنه يخمر العقل بمعنى يغطيه، أليس النبيذ كذلك يغطي العقل إذا شربه من شربه؟ إذن فهو أيضا خمر، النبيذ خمر، الخمر إذا قلناه ربما مشهور حتى قال الأحناف وهم الذين أجازوا على كل حال شرب النبيذ شهرين بهذا القول عند الفقهاء، النبيذ حتى قال لهم الفقهاء أظن هذا من قول الفقهاء قال ما لا يتوضى به؟ قال نعم يتوضى به، هكذا مشهور بالفقهاء أن النبيذ يجيزون الوضوء به، مبالغة منهم في أن النبيذ يعني ليس فيه شيء، نعم. إذن فكانوا يقولون بأن لا خمر إلا ما كان من عنب، هكذا كانوا يقولون، فجاءهم بالأدلة على أن الخمر موجود من العنب، موجود من التمر، موجود من عدة أشياء، بل ربما خمر العنب هذا هو الذي لم يكن أصلا في المدينة، كان في جهات أخرى، نعم. وأما النبيذ فأي مادتين تتركهما فنعم، واضح الفرق بين واضح المدينة. ها قلنا أي مادتين تخلطهما وتتركهما في ظروف معينة فينتج منهما الإسكار. وصاحب ما إنما يريدهما إسكار بل ربما يريدهما إسكار من درجة معينة فيتركهما بحسب مدة نحو ذلك. نعم. قال ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع وبعضهم خالف جلا. معلش انكم خطأ تنتبه له. قال في الولاة يعني أن بعض العلماء قال وهو ابن شريح، لا وهو ابن سريج البغدادي حنبلي. نعم ليس ابن شريح كما ذكر هو، هو ابن سريج. نعم. قال فأثبت اللغة بالقياس. نزيد عن بيتين أو ثلاثة من الباب الفصل الذي يليه. قال اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح واغتدى. قال اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين. هنا علاقة اللفظ بالمعنى، علاقة اللفظ بالمعنى، وهذه كذلك أسماء الألفاظ ومطلوب منا أن نضبطها جيدا. هذه المسميات وأساميها لا بد الواحد حقا يعني يهتم بها ويعتني بها، لأنها فيما سيأتي إن شاء الله الكلام سوف يكون يعني باستعمالها، هي في نفسها تستعمل. نعم. قال اللفظ والمعنى إذا تعدد، هكذا قال في أسماء الألفاظ، في أسماء الألفاظ كل اسم عنده، عند كل لفظ عنده اسم، هذا مترادف، هذا متباين، هذا متشاكك، هذا متواطئ، هذا مشترك إلى آخره. قال اللفظ والمعنى إذا تعدد، تعدد كل واحد من معنى لفظ ولفظ، معنى ومعنى. إذا عندنا مثلا كتاب قلم، هذا لفظ الكتاب ولفظ القلم يختلفان، وما يطلق على الكتاب وما يطلق على القلم يختلفان. إذن تعدد اللفظ وتعدد كذلك ماذا؟ المعنى. إذن يقال لهذا النوع من الألفاظ الذي هكذا حالها متباين، قال متباينين تباينين. نعم. قال اللفظ والمعنى إذا تردد، إذا تعدد نعم معا تباين كراح واغتدى. راح معناها المشي مساء، واغتدى المشي صباحا. إذن راح متباينة مع اغتدى، فنقول من أسماء راح بالنسبة لاغتدى نقول مبين أو متباين. وفي اتحاد متواطن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر. في اتحاد أي عندما يتحد اللفظ وربما كذلك يتعدد معناه باعتبار المحلات التي هو فيها. وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر. عندنا لفظ ولكن الأفراد التي تطلق على هذا اللفظ تعددت والمعنى فيها متساوي. مثال مثلا كلمة أرض، نطلق أرض نحن على كل ما تحت أقدامنا نمشي عليه، وليس يشترط يكون تربة ولا يكون مزفت ولا يكون كذا، هذه أرضنا، أرضنا الآن، أرضنا الآن مفروشة فهي أرضنا. تفضل. نعم. وهكذا كذلك إذن أرض وأرض كذا هناك وأرض هناك وأرض هناك، هذه اللفظ يسمى متواطئ إذا تساوت أفراده في المعنى، معنى الأرضية التي هو كل ما يوطأ مشتركة في هذه الأراضي كلها. إذن نقول لهذا اللفظ أنه متواطئ، متواطئ من جميع أفراده استوت في المعنى. كذلك نقول في الشجر، الشجر كل ما له ساق من النبات نقول ماذا؟ شجر. وإذا لم يكن له ساق فيسمى نجم، يسمى نجم. نعم. إذن شجرة، نقول مثلا الزيتون شجر، شجرة التفاح شجر، شجرة كذلك ماذا التين شجر، إلى آخر ذلك من الأشجار، كل شجر هذا شجر أشجار. وليس معنى الشجرية في هذه بأقوى من هذه، فهذه إذن أفراد المعنى متساوية في المعنى، فيقال لهذا اللفظ متواطئ، متواطئ بمعنى المعنى موجود في الأفراد وبشكل متساوي، بشكل متساوي، إذن فنقول له متواطئ، متواطئ أي أفراده تساوت في المعنى. نعم، وقد لا تكون أفراده متساوية في المعنى فيسمى مشكك، مشكك. نعم، النور، النور يطلق لكل ما له كما هو مثل هكذا، النور هذا المصباح، ونور الشمس، ونور المنطلق من 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 كذلك فتيل شمعة، ولا يكون نور كذلك منطلق من الأجسام العاكسة فقط تسطع فيها الضوء هكذا وتطلق أشعة هكذا، كذلك النور، نور مصباح من المصابيح التي ربما عندنا في 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 في, في الهواتف كذا، هذه كلها أنواع. ولكن شتان بين نور الشمس والنور الذي مثلا منطلق من مصباح، والنور الذي انطلق من جسم فقط عاكس، فالنور في محلاته اختلف، فلا نقول هذا متواطئ، مشكك. مشكك لما أفراده المعنى فيها اختلف، وقيل مشكك لأنه يتوهم الشخص لأول ما يراه يظنه متواطئ ثم بعد ذلك يتبين له بأنه مشاكك. نعم، قال وفي اتحاد، إذن اتحاد، اتحاد ماذا؟ المعنى متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر ومع تفاوت، إذا كان هناك تفاوت في ذلك المعنى في محلات الأفراد، ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد. السواد مثل الذي يكون في الغراب ليس هو السواد مثل الذي يكون في 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 مثلا في قلم أسود أو في بشرة أو في شعر أو إلى آخره. نعم، إذن السواد في هذه المحلات يختلف، فنقول لهذا النوع من الألفاظ أنه ماذا؟ مشكك، مشكك. نعم، عبد الرحمن أعرب هذا البيت. اللفظ عربنا ولا ما عربنا؟ أعرب اللفظ المعنى. نعم، نعم نعم، ظرف متعلق بي، متعدد. نعم، نعم، حال منصوبة، إذن تقول راحة، راحة قصيدة لفظها مجرورة بالكاف، علامة جرها، علامة جرها لا قلت لك
جملة راحة وغدا في محل جر،
لا أحسن تعرف هذه العرب الذي يقول لك كراحة تقول كاف حرف جر، راحة قصيدة لفظها يساعدك إن شاء الله إلى هذا الإعراب، تقول راحة قصد لفظها مبنية على الفتح في محل جر، لأن الكاف هذه دخلت على راحة وهو فعل. نعم، إذن فإذا دخلت كأنها دخلت على هذا المثال أو كمثالي. نعم، ك تقديره ولماذا لا تدخل على راحة؟ لا بأس تدخل على راحة عادة. نعم، واصل خلاص أعرف جاربيت. نعم نعم صح، بقي عليك تعددا، بقي شيء من إعرابها. نعم، تعددا أنت قلت فعل الماضي. نعم، فعل الماضي. ضمير مستتر إذ الألف. نعم، وفي نعم نعم إذا متعلقة بتعددا، اللفظ والمعنى إذا تعدد وجعلناها ظرفا. نعم، ها الجملة صح. نعم، الجملة في محل جر مضاف إليه. نعم، ها ماذا؟ لا يحضرون على كل حال مانع. في هذه الصورة على كل حال مضاف إليه جملة ليس مفرد. ماذا؟ لا، الجواب هو إذا جعلناها شرطية، وأما وهنا قد جعلناها ظرفية. نعم، ها مضاف إليه لا وانتبهوا، العمل الذي نذكره غالبا هو النصب والرفع، وأما الجر يقع في أحوال لا يعتبر حتى مضاف. ولكن هذا كله يرد في حالة ما إذا قلنا بأنها شرطية، ونحن ذكرنا أنها ظرفية. نعم، وإذا قلنا أنها ظرفية والله متضمن مع الشرط، لكن إذا قلنا كذلك سوف نقول تباين، سوف يكون هو الجواب المحتاج إلى الفاء. وتحتاج إلى فاء لا بد منها إذا قلنا أنه وجواب له. نعم، قال وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر. نعم نعم، بالصرف للأذى. نعم، إذن توقفنا عنده ومع تفاوتي قرأنا هذا يوم 25 26 جمادي الأولى